الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم. أما بعد، فالثورات منذ 5 سنين هي الموضوع الأول عند المسلمين جميعا، فهذه الثورات التي حصلت في بعض البلادين والتي ما زالت في حقيقتها قائمة وما زالت آثارها ماضية وما زال المسلمون يعانون من آثارها المرة، ولا بد لكل عاقل إذا كان عاقلا فضلا عن أن يكون ذا إيمان بالله تبارك وتعالى، لا بد له من أن يراجع نفسه فيما يأتي وفيما يذر. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع نفسه في بعض الخير الذي يقوم به فيفضل بعض الخير على بعض ويتمنى لو أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه رجع به الأمر حتى لا يسوق الهدي، فيجب أن يكون قارنا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الصحيح. وتمنى لو أنه لم يسق الهدي فيتمتع بالعمرة إلى الحج متعة تامة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا في الخير الإنسان يراجع نفسه، فكيف بالشر؟ خاصة نحن نتكلم عن شر حصل به إراقة دماء المسلمين، وأنتم تعلمون أن إراقة دم مسلم واحد أمر عظيم عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما معناه أن الكعبة لو تنقض حجرا حجرا فهو أهون عند الله عز وجل من إراقة دم عبد مسلم بغير حق. فكيف والإحصاءات كما رأينا في الأسبوع الماضي بلغ عدد القتلى في سوريا، هؤلاء الذين أحصوا رسميا بدقة 15,200,000 مسلم قتيل، ناهيك عن 100,000 رحمهم الله الذين قتلوا في ليبيا. إراقة دماء، فتن وقلاقل، تسلط للصوص وقطاع الطريق، نهضة وفورة في مذهب الخوارج، حتى صارت الثورات أعطت هؤلاء الخوارج عصرا ذهبيا لم يحلمه أسلافهم على مر تاريخهم، فعاثوا في الأرض فسادا. كل هذا يراه المسلمون ويسمعونه، فنحب من المشايخ الكرام طبعا يعني بحسب يعني ما يرغبون، وإلا في الحقيقة يعني أن هذا الموضوع يعني موضوع لا يمكن يعني نستطيع يعني يستطيع كل متكلم أن يسترسل فيه كما يشاء. من كان طبعا من كان عنده حس ومن كان يستشعر الأمور بميزان الشرع، خاصة أن كثير من المسلمين الآن مع ما حصل من هذه المفاسد العظيمة لا زالوا يتشوفون إلى أن يقوموا بنفس هذه التجارب. فإذا كان العاقل لا يتعظ بما جرى ويتمنى أن يسعى في حصول فتنة مثل الذي حصلت، فأين العقل وأين الدين وأين الإيمان وأين ميزان الشرع؟ فالعاقل لا يكون عاقلا إلا إذا كان لا يجرب بنفسه. وهل حال معلوم مستقر خير أم حال مجهول العواقب يجازف الإنسان به؟ وهل مصلحة حاصلة قائمة خير أم مصلحة مظنونة متوهمة؟ أنك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حث على الوتر حثا أكيدا فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء والصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ظن بعض أهل العلم وجوب الوتر من كثرة ما جاء فيه من الأحاديث فضلا عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعله. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوتر قبل أن ينام فهو حازم، من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. لما ذلك؟ لمن من أوتر قبل أن ينام فهو حازم؟ لأنه إذا كان يتردد في ظنه أنه يوتر أو لا يوتر، وقد يؤخر الوتر ثم يترك فعله كما نرى في كثير من المسلمين ممن يؤمل نفسه بأن يوتر آخر الليل، وهكذا يؤمل نفسه أن يوتر آخر الليل ليلة تلو ليلة وقد تمر ليالي دون أن يوتر. فأيهما أرجح في المصلحة الشرعية؟ أن تبادر إلى الوتر في أول الليل، وإن كان الوتر آخر الليل أفضل، لأن المصلحة الموجودة المعلومة حتى لو ظننت فيها النقص فإنها خير من مصلحة متوهمة مظنونة، هذا لو فرضنا أنها مصلحة، هذا لو فرضنا أنها مصلحة، فما بالك.
لذلك هنا لاحظ محمد في قضية أن الأمر دائما من قبل الجماعات يظهرون مسألة الإصلاح اللي تفضلت فيها، يعني أن يظهر شيء في ظاهره السلامة، كما ذكرت في الحديث الجميل ونكتة عظيمة، يعني من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. إذن هذا الرجل قدر وبناء على تقديره قال لأصلي الوتر في هذه اللحظة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حزم، والحزم ممدوح، والحزم ممدوح. فلذلك تجد أن كل من يدندن حول الثورات يظهر مسألة الإصلاح من خلال هذا الطريق، فهو يتكلم بهذه الأمور تحت ستار الإصلاح، وللأسف الإصلاح كلمة محببة للناس، العدل كلمة محببة للناس، ولكن هل ما رأينا يتوافق مع هذه الدعوة؟ لن تجد الأمر كذلك. لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل، وهذه قاعدة. كيف يعرف السني، كيف يعرف السلفي أن المتكلم بهذا الحق هو ممن قال عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل؟ يصعب على الإنسان عندما يواجه كلمة الحق أن يبطل هذا الباطل الخفي وإن كان في ظاهره الحق، فكيف للسني أن يعرف لمن يتفوه بالحق أن إرادة المتفوه بالحق باطلة؟ وهذا هو مكمن السر. وكأني يشوف في رأسك شيء شيخ أحمد، أكمل جيد.
الشاهد حقيقة أن يعني الإصلاح، يعني إذا كان الإصلاح كلفظة عامة ممكن التلاعب فيها من جهة الناس، فهي من جهة شرع الله سبحانه وتعالى كلمة محددة جدا وواضحة جدا في معناها وفي مبناها وفي ما جاءت به. ولذلك الله عز وجل يصف بالإصلاح دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول بعض أنبياء الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن فهنا لما يأتي إنسان يستعمل لفظة إصلاح لابد أن ترجعها إلى الشريعة، لأننا نحن مسلمون، نحن عندنا المصلحة مقيدة بما جاء في شريعة الإسلام، ما عندنا مصلحة هكذا موهومة. ولذلك المحققون من أهل العلم ما زالوا يجعلون لفظ المصلحة لفظا هو موضع دراسة وبحث في جعله أصلا قائما بذاته، والمحققون من أهل العلم يردون أن يكون اعتبار المصالح أمر قائم بذاته يكون من مصادر الشريعة كأصل قائم بذاته، وإنما يعتبرونه في سياقه تحت مسمى المناسبة أو تحت مسمى. لماذا؟ لأنها كلمة ما زال أهل الباطل يستعملونها في باطلهم وفيما يقدرونه في عقولهم، ولذلك بالغوا في الرد على عالم أصولي متأخر وهو الطوفي لما بالغ في الاحتجاج على المصلحة. فأقول الإصلاح والمصلحة هذه ليست متروكة لأهواء الناس، ليست متروكة لأهواء الناس. الصلاح والإصلاح هو القيام بالإيمان والعمل الصالح. نحن عندنا الصلاح والإصلاح والخير محصور في الإيمان والعمل الصالح، هذا القرآن كله يشهد بذلك. حسبك تلكم السورة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتذاكرون بها في مجالسهم العارضة، وهي قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الإصلاح، هذه الحسنات وفعلها، السيئات وتركها، حتى الفساد الذي جاء النهي عنه في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذا الفساد أيضا هو مخالفة الشرع، فكيف يطيب لمسلم أو مسلمة أن يتعلق بأمور دون أن يرجع إلى شريعة الله عز وجل وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتبار المصلحة والمفسدة والصلاح والفساد؟ لابد من الرجوع إلى الشريعة.
الإشكالية شيخ أحمد أن المتحدث بالإصلاح هو يتكلم تحت دائرة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو يقول: نعم نحن نؤمن بأن الإصلاح من خلال الكتاب والسنة، فإذن هو سيؤطر الأمر تحت نصوص الكتاب والسنة، ولكن على طريقة من؟ على طريقة الخوارج في مقابل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج استشهدوا، يقولون: نحن لا نقول إلا بكتاب الله. إذن الإصلاح مشترك الآن، المزعوم طبعا الباطل، الإصلاح الباطل مزعوم أنه مستمد من نصوص الكتاب والسنة، وهنا يأتي الإشكال.
لذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الصوفية، يعني لما رد على الصوفية في مسألة اعتبارهم المصالح، احتج عليهم بمثل قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع الذين يستعملون نصوص الشرع والذين وافقت هذه الثورات طموحات فاسدة قامت أصلا عليها دعواتهم، دعواتهم قائمت على ماذا؟ قامت من أجل البحث عن الحكم والسلطة. فجاءت هذه الثورات فاستبشروا خيرا وفرحوا وظنوا أن أهدافهم قاب قوسين أو أدنى، حتى أن بعض الحركات كما رأينا في مصر ممن لم يعلم عنه أنه موغل ظاهرا في العمل السياسي، رأيناهم تدافعوا فكانوا من أوائل من أنشأوا الأحزاب، حزب النور. لماذا؟ لأنهم رأوا في هذه الثورات موافقة لما بنيت عليه دعواتهم الفاسدة ولمطامحهم، فاندفعوا اندفاعا كبيرا في نصرة هذه الثورات، حتى أن من تردد منهم في بداية الأمر خاصة في التجربة المصرية، من تردد منهم أول الأمر لما رأى الأمر قد استتب وأن الثورة وما يسمى بالثورة ماضية، بعد ذلك وافق القوم، لأنه رأى أن هذا أمر قادم فلا بد من اغتنامه لتحقيق هذه الطموحات الفاسدة. فالمقصود يعني تفضل.
الله إليك، حسن الله إليكم جميعا. أولا يعني كونه يوجد أناس يدعون الإصلاح وينادون به، الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمقصد أن هناك من الناس قديما وحديثا من يدعي الإصلاح، سواء كان صادقا في دعواه مع خطأ الطريق أو كان كاذبا في دعواه وإنما يتخذها ستارا ليصل إلى المأرب. من الله عز وجل علينا ومعنا جمع من المشايخ في ندوة قبل 4 سنوات، كلمة في السنة لا في الأحداث، وهي منشورة وبثت عن طريق هذه الإذاعة، سأل الله أن يجعلها مباركة نافعة في نشر السنة وقمع البدعة. وكلامنا في تلك الندوة لن يختلف عن كلامنا الآن. لم تبث، موجودة في اليوتيوب، موجودة في اليوتيوب في مواقع التواصل. هذه الندوة كلمة في السنة لا في الأحداث، كانت عبارة عن تحذير للمسلمين جميعا ألا يغتروا بهذا البريق واللمعان الذي يدعو إليه يعني زبانية السياسة والعمل السياسي والوصول للحكم عن طريق الثورات، لأنهم وجدوها وسيلة، سواء الثورات السلمية عن طريق المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتغيير الأنظمة، أو الثورات المسلحة كما رأينا في عنوان هذا اللقاء، الاعتبار بما في الثورات من الدمار وعدم الاستقرار. انتبه، الثورات هدمت كيانات موجودة، قطعت أمنا موجودا، رغدا موجودا، ألفة موجودة، فهي دمرت الخير الموجود وما استقرت على خير بعده. ولهذا لا تعلم ثورات قامت فأتت بهذا الخير أو بالخير الذي لا شر فيه. فنحن نلاحظ من خلال 5 سنوات فقط أو 4 سنوات، ومع أن الإنسان لا يحجزه على الشيء عن الشيء ولا يدفعه لفعل الشيء إلا دين أو عقل، هذا معروف، لا يقبل على فعل شيء ولا يمسك عن فعل شيء إلا لدين حركه وبعثه أو عقل حركه أو حجزه. فإذا كان الإنسان من حيث الناحية الشرعية لم يستجب كثير من الناس إلى أدلة الكتاب والسنة الناهية والمحرمة لأفعال الخروج القولية والفعلية، كذلك لم يكن لكثير من الناس العقول الحاجزة لهم، بل من الناس من يحتفل اليوم بمرور 4 تحت قصف الطائرات وبين الجثث والأشلاء وفي الحواري مقطوعة الكهرباء المظلمة يتظاهر إيش؟ إحياء لذكرى السنة 4 للثورة. أي ثورة؟ أنت ما وجدت زمانا، ما وجدت بيئة ولا أمنا ولا ضوءا ولا رخاء ولا رغدا حتى تحتفل بمرور 4 سنوات على الثورة والذكرى للثورة. هناك من الناس من لم يستجب للشرع ولكن في نفس الوقت لا عقل له يدرك، لا عقل له يدرك من خلاله مفاسد هذه الثورات: لا أمن، لا استقرار، الأعراض، الدماء، الأموال، الحروب قائمة إلى اليوم، ما استقر استقرارا تاما بلد قامت فيه هذه الثورات.
فالمقصد أن أدعياء الإصلاح كثر كما في نص كتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا أن هذه الثورات وجودها في الواقع وحالتها الموجودة اليوم تبين لنا خطر مخالفة الوحي. ترك كثير من الناس الوحي واتجهوا إلى العقل، وعقل غير صحيح غير سوي، عقل غطى بصيرته المطامع السياسية والسلطوية، عقل غطى بصيرته الشهوات، عقل غطى بصيرته حب الزعامة، عقل غطى بصيرته حب الانتقام من النظام القائم. هذا العقل لما تفقد بصير، لما تكون هذه الغطاء والغشاوة عليه، لن يبصر بصرا حقيقيا ويدرك المصالح، وهذا واضح جدا. فإلى اليوم نحن نرى أن ما الثورات الموجودة اليوم هي نتاج طبيعي، والشرور الموجودة اليوم هي نتاج طبيعي لترك الوحي والاستعاضة عنه والاستبدال بالعقل والرجوع إلى عقول من لا يعقل.
الشيخ أبو العباس الله يحفظك، يعني اليوم نسمع يعني كثير من المسلمين حين تقول له هل هذه الثورات تسببت بمفاسد؟ يقول نعم. تسببت في إراقة الدماء؟ يقول نعم. تسببت بشرور؟ يقول نعم. فتقول له أترى أن تركها كان أولى أو أوجب؟ فماذا يقول؟ يقول لا، حتى مع هذه المفاسد كلها فنحن نأمل فيها ونؤيدها. هذا يعني هذا الذي يقول الكلام، يعني هني في العقل قد يكون صحيح مثل ما تفضلت اللي مبني على الشرع، وقد يكون فاسد، لكن احنا قاعد نتكلم عن أناس يزعمون أنهم يستعملون العقول ولا عقول. فكيف هنا ننصح أو نوجه يعني المسلمين الذين ما زال عندهم بصيص نور من عقل صحيح ورجوع للشرع ألا يتأثروا بأمثال هؤلاء؟ وما نصيحتنا أو ما يمكن أن نقوله هنا؟ تفضل.
هذا الله يحفظك بارك فيك. يعني هذه القضية في ظني أن هؤلاء قالوا ما قالوا لأنهم أعرضوا عن الشرع واتجهوا لأهوائهم وآرائهم، فوكلهم الله لأنفسهم. المسلم ينبغي له أن يوقن إيقانا تاما وأن يؤمن إيمانا تاما أن الخير كل الخير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كل الشر في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر مثالا صحيحا معروفا عند الجميع ولكن قل من يعتبر به، والله عز وجل في القرآن أمرنا بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، وقدم بمقدمة وهي قوله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فمن أعرض عن الحق فهو شقي، ومن أقبل على الحق وأقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهو السعيد الذي يوعظ بغيره ممن خالف الكتاب والسنة فحصل له ما حصل. أضرب مثالا يدل على ما وراءه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أمر الرماة الذين كانوا على الجبل أن لا ينزلوا إلا بعد أن يأذن لهم مهما حصل ما حصل، فلما وقعت المعركة وولى المشركون ظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم وظنوا أنهم موافقون لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الكفار ولوا عن وهربوا نزلوا من الجبل فأتى الكفار من خلفهم فضربوهم فهزموا ذاك اليوم. قال العلماء تأملوا، الصحابة ما قصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عملوا به ظنا منهم أنهم غير خارجين وغير مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا وهم مريدون للحق فوقعوا فيما وقعوا فيه. وهؤلاء كانوا صحابة وكانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت أيضا لأحد المعارضين أو لأحد المبتلين بهذا البلاء مثل ما ذكر الشيخ أحمد، فقلت له ما الآثار الطيبة وما الأمور الصالحة للإسلام وللمسلمين ولي ولك في هذه الثورات والاعتصامات؟ قال أطحنا الحاكم. قلت هل إطاحة الحاكم لي ولك؟
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس أغير على هذا الدين؟ أليس أعلم بحكم الله عز وجل؟ والصحابة رضوان الله عليهم كذلك؟ قال بلى. قلت لماذا لم يفعلوا هذه الأمور؟ قال هذه يعني مصلحة. قلت المصلحة أحددها أنت، أنا وأنت، أم عن طريق الشرع؟ المصلحة فيما جاء به الشرع. ولذلك الشيخ أحمد جزاه الله خير قال كلمة جميلة جدا، وهي ضد ما ذكرته أولا. قال هؤلاء اتبعوا ظنونا جعلوها يقينيات، ظنوا أنهم بهذا العمل سيصلح المجتمع، سيكون هناك تمكين للإسلام، سيكون هناك غلبة للمسلمين وإلى آخره. الظنون لو كان هذا الطريق خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب علينا أن نراعي هذه القضية، وهي أن نؤمن إيمانا تاما بأن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فوظيفة الرسول أو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليطاع، لا لأن نطيع أهواءنا وآراءنا وأن نتبع ما نراه حسنا، فإن هذا ليس لنا. ولذلك أيضا بارك الله فيكم، ولذلك أيضا في آيات كثيرة الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فأيضا كثير، وربما أقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والمعنى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لأن ما كان عليه الصحابة أمر نحن مأمورون به في الكتاب والسنة. إذن هذا الحديث يذكر لنا السبب في ضلال من ضل عن الحق، لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، ويذكر لنا السبب في النجاة، وهو اتباع ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
عودا على بدء الشيخ محمد، ذكر الشيخ محمد العنجري ربطا بين كلامي وكلام الشيخ أحمد، ذكر على أن كثيرا أو كثيرين من أدعياء الإصلاح في المجتمعات الإسلامية عن طريق هذه الوسائل الدموية أو ما يسمونها بالسلمية، أنهم يستدلون بأدلة من الكتاب ومن السنة ويؤطرون أفعالهم بإطار الشرع. والحقيقة أن هذا أمر في غاية الأهمية، أنهم فرغوا النص الشرعي، يعني أخرجوا بعض معاني النص الشرعي منه وأدخلوا ما ليس منه فيه. هذا هو التحريف للدين بعينه، هذا هو التحريف للدين بعينه. ولهذا الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داود رحمه الله لما سئل ما هو الاتباع، قال الاتباع الأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه، هذا هو الاتباع. لقد حصل في بدايات هذه الثورات ومن أضرارها على دماء المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، هناك يا مشايخ ومعاشر الإخوة الحاضر المستمعين، هناك أيضا ضرر يتعلق بأديانهم، أن قاعدة التسليم للشرع اضطربت عند كثير من الناس، أن قاعدة الرجوع إلى فهم السلف أعرض عنها كثير من الناس، أن الاعتبار بالشرع واتباع السلف في فهمهم للكتاب والسنة أعرض عنه كثير من الناس واغتروا بعقولهم. فمن مؤيدي هذه الثورات من يقول مثلا في مثل حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول هذا خاص بالصحابة يعملون به ليس لجميع الأمة، يعني يوقف النص، لأن من مبادئ ما يسمى بالعلمانية والليبرالية إيقاف النص وعدم العمل به لأشياء يدعونها. فهذا سلك نفس المسلك ولكن مع نصوص السمع والطاعة، فيرى أن هذا يوقف العمل به عند الصحابة ولا يشمل من جاء من الأمة بعدهم. إذن القضية قضية تغيير للدين، تغيير لأحكام الشرع، تغيير لمفاهيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإحياء لمبدأين خبيثين، الاستقلال بفهم الأدلة الشرعية دون الرجوع إلى السلف، وتقديم العقول والأهواء، وهما خطان متوازيان. الآن يفتكان في شباب الأمة ورجالها ونسائها قضية الاستقلالية بفهم النص وقضية ضرب النصوص بعضها ببعض كما عليها كثير من المدارس العقلانية. لماذا يردون أحاديث السنة والطاعة؟ يقولون تخالف الآيات اللي في القرآن تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نفس أصول أهل الباطل القديمة اليوم تجدد، اليوم تحيا، اليوم تبعث في الناس. هناك ضرر على دين الناس وهناك ضرر على دنياهم لا شك ولا ريب، كله حاصل من هذين المسلكين، مسلك
الاستقلال بفهم النصوص ولو مع إظهار تعظيمها من القرآن والسنة، ومسلك ضرب النصوص بعضها ببعض وتقديم ما يزعمون أنه ظاهر القرآن والإعراض عن السنة.
يعني طبعا هذا مبني يعني أنهم أنك أمام أمر هم يريدونه، يرون صورته ووجوده وإمكان تحقيقه، يعني أمر غير متوهم، فما بالك أن المسألة مسألة مجازفة وتجربة. السعيد من وعظه بغيره مثل ما قال الشيخ أحمد، فالأمر مسألة تجارب. نحن نعلم أن التجارب، لأنما الإنسان يجرب، التجارب موضعها المختبرات المادية، لأنه يجرب لعله يخرج بشيء يلفت النظر إلى فكرة فيحصل بها ماذا؟ منفعة. لكن هل يصح التجربة بالبلدان والأديان والإنسان؟ هل هذا موضع تجربة؟ في الشاهد اللي استشهد فيه الشيخ فواز البارحة في معاوية رضي الله عنه وارضاه من بديع كلامه رحمه الله، قال لا حكيم إلا ذو تجربة. فالحكمة هي ثمرة التجربة، لكن أجرب حتى أنال الحكمة. ولذلك مما استحسنه أهل العلم وتناقلوه من توبات أهل البدع أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى في توبته لما ذكر كلامه في كتاب صنفه تحت اسم أقسام اللذات، فذكر فيه كلاما بديعا، قال في آخره ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا يذكره أهل العلم أنه لا تجرب في دينك، لا تجرب في نفسك التجربة، فما بالك بالذي يجرب بمصير الشعوب وبمصير الناس وبمصير الدول. يجرب يجرب لعله، ليس وراء يعني من يريد أن يخوض هذه الثورات في غالب الظن إلا مطامح فاسدة. لا يمكن لإنسان صاحب مطمح حسن وقصد حسن، خاصة من الناحية الدينية والتي هي مناط بحثنا ومناط أصلنا الذي ننطلق منه، لأننا نحن مسلمون لابد أن نحكم الشريعة. أزمنة الفتن طوال تاريخ المسلمين كان حين يحتدم شيء من التعارض بين الحسنات والسيئات، لا سيما في القتال، تجد أن المسلك المحمود الممدوح الذي يسلكه الصالحون هو الاعتزال للفتنة، هو الاعتزال للفتنة، كما اعتزل محمد بن مسلم رحمه الله رضي الله عنه، كما اعتزل من اعتزل. فإذا كان الأمور غير واضحة، العقل الصحيح وإرشاد الشرع يدلك على ماذا؟ على أن تعتزل. فالذي يقذف، ويا ليت أنه يقذف بنفسه، يعني يا ليت، هذه نقطة ينبغي أن ينتبه لها المسلمون جيدا. نحن الآن نجلس في هذا المجلس المبارك إن شاء الله ونتكلم، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم.
آمين.
وتفضل تفضل.
يعني الآن الآثار الموجودة، كل المسلم والغير المسلم على مستوى الأرض الآن، من يتابع يعرف أنهم يعرفون حجم الدمار الحاصل في البلدان الإسلامية، يعرفون حجم الفرقة، عدد القتلى، يحصون قتلانا أكثر من إحصائنا لقتلانا، أليس كذلك؟ جرحانا، يحصون عدد الاغتصابات التي تقع على النساء، يحصون عدد التصفيات التي تقع بناء على المذاهب والطوائف في بلدان معينة كالعراق والآن كاليمن وغيرها. هذا أمر كله محصي، يعني الذي نتكلم لم نتميز بمعرفة مفسدة في الواقع لا يعرفها أكثر العامة والناس الذين ينجرفون وراء الثورات، بل الذين ينجرفون وراء الثورات هم أكثر الناس جلوسا أمام وسائل الإعلام، هم أكثر الناس رؤية للضحايا، هم أكثر الناس رؤية، ومع ذلك لا يزال مستمرين.
تدري ليش أنا يعني قاعد أقول تجربة؟ لأن أنا قاعد أشوف الجانب من العالم الإسلامي اللي ما سوى ثورات.
نعم.
فهذا اللي يعني قاعد أنا أشوفه أكثر في كلمتي لما أقول تجربة. أما ما تفضلت فيه في اللي جربوا، فالمفروض يكون عرفوا، والمفروض الآخرين غيرهم يكون اعتبروا.
الذين جربوا مفروض في نفس البلدان يعني يرون من الدمار
ومن عدم الاستقرار ومن الانقسامات ومن الحروب ومن قيام طوائف والنزاعات السياسية المسلحة والدماء والأشلاء وتدمير تدمير كلي حتى لما يسمى بالبنى التحتية حتى لا يسمى بالمصالح العامة، كل هذا تدمير في بلدانهم يشاهدون. مع ذلك أناس في تلك البلدان لا يزالون يرون بصيص أمل في هذه الثورات، سبحان الله. فكيف بالبلدان التي يشاهدون هذا اللظى وهذه النار من بعد ويرون هذه الضحايا ويجلسون أمام الإعلام ولا يزال يمني نفسه بثورة في بلده؟
لذلك يعني سبحان الله من كلمات البربهاري الجميلة في كتابه شرح السنة حين قال الدين دين الله لم يوضع على الآراء ولا على العقول، الدين دين الله لم يوضع على الآراء ولا على العقول. وأيضا من بديع أجوبة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر عنده الفكر الإسلامي فأنكر هذه اللفظة، قال الإسلام ليس أفكارا وليس من وحي العقول، الإسلام وحي من الله عز وجل، يقينيات ليس ظنيات وتجربات. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إنكار لفظة الفكر الإسلامي. فالإسلام ليس أفكارا، الإسلام وحي من الله يجب اتباعه فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من بديع كلمات الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى حين قال ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك. وهذا يفسره النصوص الشرعية التي أتت بذم الهوى، التي أتت في ذم الهوى وبيان أن الهوى يضل الناس عن الحق، وبيان أن الهوى كما يقول السلف يهوي بصاحبه كما تلعب الرياح بالريشة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي من هوى من هوى المتبع، وهذا كما ذكرت
يعني هذا تصديق لكلامك شيخ أحمد، بس من جهة أخرى أن الجميع هؤلاء ينكرون على داعش، يعني الجميع يعني يريدون الديمقراطية والثورات وكذا ينكرون على داعش. طيب ما هي مشكلة داعش الحقيقية العميقة؟ يعني جاءني أرسل لي بعض الإخوان مقطع لرجل داعشي شاب في محضر من شباب ملثمين وقد وضعوا أسلحتهم، وهو قد ربط يعني رأسه ربطة بعمامة أنيقة وأسدل جمة، يعني حتى كنت أظن أنه من جنس التمثيل، يعني ما يتكلم به لم يعني أول ما رأيت ظننت أنهم يريدون أن يسخروا بذلك من داعش من شدة أن المنظر فيه غرابة في ملبسه في طريقة كلامه، ثم إذا به يتمتم بكلام يناشد به المسلمين الذين يعني حبسهم العذر أن يعمدوا إلى بعض القريبين منهم من الجنود والشرط فيقتلونهم. لم يعني كلامه ويعني تجد فيه سذاجة وتجد فيه يعني طفولة وتجد فيه يعني نقص عقل وتجد فيه عدم رؤية الأشياء على حقيقتها، وهذا من أكبر زبائن داعش من يكون يعني هذه أوصافه. فهؤلاء ينكرون على الداعشيين وهم في الحقيقة فيما يقومون به داعشيون، لأنهم يريدون يعني يتصورون الدول يعني تصورا ساذجا كتصور الخميني أول ما تقلد يعني دولته. رأيت في بحث من البحوث الذي تناول فيه التجربة الإيرانية أن الخميني أول ما تولى شأنه البلد عنده كان يحاول يظن أن إدارة الدولة يعني أمرا سيقوم به بمجرد بعض النصائح هنا وهناك، حتى أحرج عددا من الوزراء عنده وصرح وزير من وزرائه أننا كنا نحرج ماذا نصنع. فشيئا فشيئا بدأ هؤلاء بالرجوع إلى بنية النظام القديم والمؤسسات الموجودة في الدولة في زمن من الشاه، فأدركوا لما وقعوا في الملك أنهم بحاجة لأشياء يعني ليست تدور في خلدهم في إدارة الدول. اليوم أنت أمام يعني أمور فيما يتعلق في الدول على العاقل أن يقدرها حق قدرها. اليوم الدول الضخمة التي يعني هي القائدة في الدنيا لا في الدين، نحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في دولته وفي اقتصاده وفي كل شأنه صلى الله عليه وسلم، ولكننا نضرب المثل للمسلمين المفتونين بالغرب. فهذه مثلا دولة أمريكا التي أنشئ فيها ما يسمى بالمصرف عام 1912. يعني انظر إلى بعد المصرف يعني والاقتصاد، يعني تقريبا 100 سنة المصرف المركزي أنشئ فيها، ومع هذا لم تستطع أن تمنع صدمة اقتصادية وكسادا اقتصاديا وأزمة ضخمة طاحنة ألمت بها في عام 2007. ويأتي هؤلاء بهذه النظرة الداعشية الساذجة للدول ويظنون أنهم يعني سيستطيعون أن يصنعوا شيئا.
وهذا مصداق ما قال بعض السلف أن المبتدع أول ما يسلب منه عقله، فلا عقول له.
الله أكبر.
هنا نقطة لابد من بيانها، يسلب عقله، يسلب عقله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، أي أن العقل يغلق عند الغضب. وموسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه عندما رأى الأمر. وكذلك كما ذكرت في الأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرح قال اللهم أنت عبدي، وأنا أخطأت في الأمس وهمت قلت فضحك الله، وهذا خطأ، ما في الحديث اللفظ الحديث ما فيه فضحك الله عز وجل، ولكن
الله أشد فرحا،
أشد فرحا كما ذكرت، ولكن قال مقولة عظيمة اللهم أنت عبدي. هل يتصور العقل أن يقول الإنسان هذه المعقولة في حق الله؟ نعم قيلت، نعم قيلت. وانظر إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إذن لابد من تفهم أن الشعوب تسعى هذه الجماعات إلى إدخالها إلى نفسيات يغلق عليها الحق، يغلق عليها الحق. فلذلك كان لزاما على أهل السنة إظهار معنى صحيح في قلوب العامة لكي لا تذهب إلى هذا الطريق، وإلا فهذه الأساليب تستخدم في وسائل الإعلام كما نرى، وتستخدم من قبل الجماعات الثورية على اختلاف ألوانها وأسمائها. فيجب على السني مراعاة هذا المعنى، أي أن هذا البسيط، هذا الإنسان العامي قد يستقل بذكاء خفي خبيث من قبل الجماعات السياسية الإسلامية البدعية أو الليبرالية أو الثورية أيا كان مشرب هؤلاء، ففي النهاية مرادهم واحد، الفتنة والدماء والبلاء. فلذلك كان لزاما على أهل السنة إدراك هذه الحقيقة وهي معتبرة شرعا، وهي معتبرة شرعا. فودي من الشيخ أبو العباس يكرمني بهذه الجزئية، أسمع صوته بهذا، تفضل.
يعني يا حبذا لو تدخل شيخ من جهة إغلاق العقل حين يكون يعني بقهر يعني بشيء سماوي، والإغلاق يعني الذي يكون الإنسان هو الساعي إليه والمتسبب فيه.
يعني الآن هناك من إغلاق العقل عن التفكير ورؤية الصواب ما لا يد للعبد فيه، أو بالأصح ما نستطيع أن نقول عنه ما يعذر العبد فيه.
أحسنت.
وهو اللي تفضل فيه شيخ محمد لا طلاق في إغلاق اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يؤاخذ العبد لأنه أخطأ من شدة الفرح فيغلق عنه القصد للفظة بسبب شدة فرح أو شدة حزن أو إلى آخره. لكن في الحقيقة يعني ما أجمل عبارة كان استعملها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رده على بعض خصوم دعوة التوحيد، فقال وهذا وأنت أو عن هذا الرجل قال ولكن بك جنون، ولكن جنون لا يرفع التكليف. المقصود أن من ذهاب العقول
ذهابا لا يرفع التكليف عن المرء. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وقال: فيقتل الرجل عمه وخاله وابن عمه، قالوا: يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ قال: عقولكم يومئذ هباء. قال: عقولكم يومئذ هباء. أولا، الفتنة لها أثر عظيم. لماذا قالوا لماذا سمي العقل عقلا؟ ولماذا قالوا إن من أتى الشهوة فقد فقد عقله؟ ولماذا جاء في كثير من الأوامر الشرعية ذكر لعلكم تعقلون؟ لعلكم تعقلون. قالوا: سمي العقل عقلا لأنه يعقل، يمنع من فعل القبائح، فإذا فعل المرء القبيح صح أن يقال لا عقل له، هذا رجل لا عقل له، وإن كان هذا النفي لا يقتضي رفع التكليف. ولهذا أسباب، من ذلك غلبة الشهوات، من ذلك أيضا أن الجماعات السياسية الإسلامية في الحقيقة استطاعت أن تخرج بالإنسان عن إنسانيته، لا أقض فقط عن اتباع الشرع، وصنعت منه ما يصح أن يسمى بالإنسان الميكانيكي، أنه مهما رأى من الشرور القول ما قاله شيوخه وقادة التنظيم وما وجهت به الجماعة لا يستطيع أن يفهم النص، أخبروه أقنعوه بأنه لا يستطيع أن يرجع إلى الكتاب إلى السنة، ولو فهم ما فهم فلا يجوز له أن يقدم فهمه على فهم أمير الجماعة وعلى ما تراه الجماعة وعلى ما يراه التنظيم، وهذا له وقائع معينة لمسناها وثبت عندنا بعض هذه الوقائع بعهد قريب، أنهم يربونهم تربية تفقد الإنسان عقله وتفكيره تسلبه في باب القيادة والتنظيم، تماما كما تفعل الصوفية في تربية المريد على الشيخ، وكما تفعل السبابة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأتباع على الآيات. فهكذا يسمع من الكلام ما يخالف العقل، ما يخالف الشرع، لكنه لا يستوقف نفسه عند هذا الكلام ولا نصف دقيقة.
لأن في مشكلة هني، الشخص اللي تابع للتنظيم لا يعلم المسلم الآخر حين يسمع كلامه أنه جزء من تنظيم وكيان ويقوم بمهمة، يعني نضعها بين قوسين، ولابد من استعمال بعض الألفاظ المقدعة، مهمة قذرة في خدمة حزبه ومذهبه. فهؤلاء المنبثون في صفوفكم أيها المسلمون المندسون فيكم، هؤلاء كثير منهم يخدم وجهات محددة وأحزاب معينة، لكنهم لا يظهرون لكم هذه النسبة. نعم،
هذا الموجود. أنا أقصد أن العقول الموجودة يغطي العقل مطمع دنيوي، يغطي العقل شهوة فانية، يغطي العقل تنظيم تسليم العقل. هؤلاء حقيقة وإن تظاهروا بأنهم أصحاب العقول وأنهم يفهمون ويفكرون، وهم مؤاخذون مكلفون من شمله التكليف الشرعي، ومؤاخذون في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن نقول حقيقة أنهم سلموا عقولهم وأعطوها إجازة مفتوحة.
لذلك كنت أنا أعبر عن الأحزاب رق بلا ثمن. الأحزاب تجعل الإنسان عبد خاضع بلا ثمن، رق بلا ثمن. ولذلك الشريعة لا تجيز تعدد الأحزاب، الأمة حزب أوحد، جماعة واحدة لا جماعات، وحزب أوحد لا أحزاب، هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجب على الإنسان أن ينخرط مع أي حزب، لأن في النهاية أنت مملوك لهؤلاء، والسني يجب أن يبتعد. ولكن وللأسف على سبيل المثال لا الحصر، استطاعت جماعة الإخوان المسلمين على اختلاف أقسامها ومسمياتها أن تبث في وسائل التعليم وفي الوسائل الإعلامية الفكر الإخواني القطبي، وما زلنا نرى إنسان يتكلم ويطعن في الإخوان وهو في الحقيقة يحمل الفكر الإخواني، فإذا تكلم سطر المعاني الإخوانية. فكان من الواجب على الدعوة السنية إظهار هذا المعنى. أذكر جاءني شخص فتكلم في الإخوان وحذر من شرور الإخوان ومن حسن البنا ومن سيد قطب. فعند نهاية حديثه قلت أنت إخواني. قال الله أكبر، كل هذا الكلام وأنا إخواني؟ قلت له كيف السبيل إلى الإصلاح؟ السبيل الذي ستذكره الآن هو تصدير إخواني وأنت لا تدري. فقد يحمل الإنسان المفاهيم الإخوانية وهو لا يدري. فلا بد من مقولة الإمام الألباني، التصفية، التصفية ثم التربية، التصفية من الأفكار التي بثت في الأمة، الأفكار الإخوانية، الأفكار الخارجية التي أملت وسائل الإعلام وفي مراكز التجمعات. وهذه مسؤولية كل سني أن يدعو إلى الحق بإحياء السنة وإماتة البدعة.
بس لو أستأذنكم فقط، أني لا شك أن سماع الحديث النبوي باللفظ المزبور المكتوب أوقع في النفس ودلالاته أبلغ. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: انظروا الصحابة أين سألوا في هذا الموطن، ما سألوا أين إيماننا أين. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ.
الله أكبر.
الله أكبر. العقول يومئذ موجودة. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذا لفظ الحديث الذي استشهدت ببعضه قبل قليل.
في الحقيقة يعني الموضوع اللي تذكرونه يعني ينبغي أن ينبه أن غياب العقل الذي يترتب عليه عدم المؤاخذة ببعض الأحكام لا يعني أن ما يترتب عليه من الحقوق في الدماء والأموال والأعراض أنه أيضا ترفع المؤاخذة به. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها. فمثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين أهدت النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام، فغضبت عائشة رضي الله عنها وغارت فكسرت القصعة، فقال صلى الله عليه وسلم: غضبت أمكم. ثم أخذ قصعة عائشة فأرجعها إلى أم المؤمنين، لأن الغضب أو ما يلم بالإنسان لا يرفع المؤاخذة في تسببه في الإضرار في أعراض أو أموال أو غير ذلك، فهو مؤاخذ يعني بهذا الأمر، ولا يعني أنه يعني قد غاب عقله أن له أن يقول ما يشاء. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بدينه وإيمانه، فالعقل قد يغيب في فورة غضب، في سكر، في أشياء تطرأ على الإنسان، لكن يوم القيامة يقول: والله أنا ديني الذي أتدين به كان سببه أنني غضبت أو أنني استهجت أو ما أشبه ذلك.
نعم. ولذلك الله يبارك فيكم، قول بعض السلف أن أهل البدع من عقوباتهم أن تسلب عقولهم، ليس معنى هذا أنهم غير مكلفين، وإنما معناه أنه يسلب عنهم العقل الشرعي، العقل الحكيم الذي يمنعهم من الفتن، ويوكلوا إلى أنفسهم. فمعنى هذا الأمر أولا أنهم يحجبون عن الحق ولا يوفقون إليه، أنهم لا ينتفعون من النصوص ولا يفهمونها، أنهم يقدمون أهواءهم وعقولهم على الشريعة، أنهم بعقولهم يفعلون ما يهلكون به أنفسهم،
وما يردونهم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فمثل هذه الأمة، ليس المراد من مثل الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما المراد من هذه الأمة. فسلب العقول هنا لا يعني أنهم غير مكلفين كما قرر المشايخ جزاهم الله خيرا، وإنما المراد كما هو من معنى العقل الذي يمنعهم عما يضرهم، العقل الذي يجعلهم يأخذون بنصوص الكتاب والسنة، العقل الصحيح السليم صاحب الفطرة السليمة. أما أهل البدع فإنهم ببدعتهم تسلب هذه العقول التي تمنعهم من الوقوع في الهلاك وتمنعهم من الاستفادة من الحق. ولذلك قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ذكر قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك في الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما قال البربهاري: واحذر صغار البدع فإنها تصير، واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. فإن الإنسان في البدعة لا زال يتدرج في البدع حتى لا يضمن أن يقع في الكفر أو الشرك. ومن هنا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهما من السلف: والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن نجاني الله من الكفر أم نجاني من هذه الأهواء والبدع. نعم،
لكن لو معذرة، يعني لو تأذن الله يحفظكم شيخ، أنك لو تنظر في هؤلاء الذين أعرضوا عن هذه النصوص اغترارا بعقولهم الحقيقة التي قد افتقدوها وسلبوها بمطامعهم بشهواتهم بأحزابهم إلى آخره، أنك تجد صفة جامعة فيهم وهو الغرور والتعالي والتكبر عن اتباع النص. وإلا من ذا الذي يظن أن عقله أوفر من عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية وعمرو بن العاص ودهاة الأمة وسادات التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين إلى أئمة هذا العصر كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان والمدخلي والنجمي وغيرهم كثير كثير؟ يكفي أن المرأة يرى نفسه أن عقله أعرف وأرسخ وأجل وأصفى من عقول خيار الأمة من قديمها إلى اليوم. لو لم يكن في المسألة نصوص شرعية واضحة جلية لكان على المرء البصير العاقل أن يعلم أنه ليس بأعقل من هؤلاء على مدار التاريخ، لكن غرورهم واعتدادهم بما يظنونه عقلا وفكرا ورؤية واسعة ورؤية عميقة وأنهم يزينون الأمور بعقلانية واضحة، هذا الغرور الطافح عليهم هو الذي جعلهم يخالفون الشرع ويجانبون العقل.
خاصة هنا إذا كان هذا الإنسان ممن يحمل لواء القرآن والسنة، هنا الخطر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقرأ هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه، وهنا الشاهد، ورماه بالشرك. قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. انظر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ما أتخوف عليكم، فهؤلاء هم الشر، فيظهرون القرآن للناس والسنة كما في منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما على أهل السنة كشف حقائق هؤلاء الذين يسعون في الأرض إلى التكفير ورمي الناس بالشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. تفضل شيخ أحمد.
نعم، يعني أيضا من الأمثلة على هذا مما يتمم كلامكم بارك الله فيكم، أن أحد الدكاترة في قسم شرعي في أصول الفقه يؤلف رسالة في مدى الاحتجاج في الأحاديث النبوية الواردة في الطب والعلاج، يقرر فيها انتبهوا إلى أثر هذه الجماعات وأثر هذه العقول الفاسدة، يقرر فيها أن قول أبو قراط الطبيب مقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله.
شوفوا وانظروا إلى العقل السلفي، العقل السني، العقل الشرعي. ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ماذا يقول؟ يقول إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الطب والعلاج بالنسبة لأقوال أبي قراط وكبار الأطباء هي كنسبة أقوال العجائز.
العكس، نسبة.
يقول ابن القيم إن نسبة أقوال أبو قراط وكبار الأطباء بالنسبة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة العجائز، كلام العجائز إلى كلام العالم. فقدم الشرع وأنه يقين لا مجال. أما ذلك الذي ذهب مع الإخوان وذهب مع هؤلاء المفسدين سلب منه عقله حتى يقرر في كتاب مطبوع مثل هذه الحقيقة الفاسدة.
الطامة الثانية يعني بعد العقل هي اغترار كثير من الناس بالجموع والكثرة الكاثرة، فهذه يعني هي أيضا طامة أخرى تضاف للأولى. فكثير من الناس حين يرى أن الناس يتساهلون في مثل هذه الأشياء ويرى أن الأكثر كذلك وأنهم يطمحون لمثل هذه الأشياء، فإنه يقول في نفسه يخف في نفسه إثمها وقبحها، وهذا ليس هو معيار المسلم. الله جل وعلا يقول فما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ويقول الله تعالى وقليل ما هم. فإذا لا يغتر المسلم بأن الجموع الجامعة الكثيرة يستهويها مثل هذه الأهواء الثورية ومثل هذه النزغات الشيطانية، وأنها تعظم من رؤوس أهل البدع والأهواء وتحتفي بهم، فإن هذا لا يغني عند الله تبارك وتعالى شيئا. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن هناك مفاسد لهذه الثورات لا يراها كثير من الناس، فإن الإنسان يعني في تقدير المفاسد والمصالح غالبا ما يكون ميزان شعوره ليس مطابقا لميزان الشريعة، وهذا أمر سبحان الله عجيب، إلا من اعتصم بالحق واعتصم بالشرع. فمثلا نحن حين ننظر في أثر هذه الثورات نجد أن الناس تستقبح أكثر ما تستقبح اختلال الأمن وإراقة الدماء وإلى غير ذلك، لكن هناك مفاسد عظيمة جدا حصلت وتحصل جراء هذه الثورات لا قد لا ينتبه لها. منها مثلا أن باب احتمال الثورات يبقى مفتوحا، فهذا لا يدور في خلدهم، بمعنى أنه كلما لم يستحسنوا شيئا صار أمامهم الباب سهلا فيخرجون إلى الميادين ويخرجون إلى الشوارع، ففتح باب يعني الله أعلم.
وهذا حاصل، هذا حاصل الآن، يسمونها الثورة المضادة للثورة. يعني الآن في بعض البلدان صاروا يذكرون ثلاث ثورات خلال 4 سنوات، صاروا يذكرون ثلاث ثورات، ما أقدر هذا يعني موجود مقرر.
فهذه مثلا مفسدة، والمفسدة الأعظم بالنسبة لنا ليس هو أمر الدنيا، يعني أنت عندك دنيا وعندك دين، أيهما أعظم مفسدة؟ المفسدة في الدين أو المفسدة في الدنيا؟ المفسدة في الدين هي بالنسبة للمسلمين. فاليوم بعد هذه الثورات والله العظيم والله العظيم والله العظيم أعلم من الملاحدة
والزنادقة والمنافقين وبحسب تسمياتهم ما كانوا لا يجرؤون على أن يقولوا بعض ما في نفوسهم. اليوم أصبح الباب أمامه بهذه الحواجز التي كسرت مفتوحا أن يتكلم يعني بما يهوى ويشاء، حتى لو كان ردا وطعنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق الرب عز وجل أو في غير ذلك. فهذه مفسدة عظيمة اليوم حصلت، اليوم مفسدة عظيمة حصلت. اليوم هؤلاء لما رأوا أنفسهم في مأزق أمام ما يسمى بالعلمانيين، وعلموا أنهم بحاجة إلى تحريف الدين تحريفا تاما حتى يتمشى مع ما هو قائم، أخذوا يقيمون الندوات كمؤمنون بلا حدود، وكالندوات التي تقيمها النهضة في تونس. من أجل ماذا؟ من أجل تحريف الدين يتمشى مع كل النظم القائمة. هذه مفسدة عظيمة في دين الإسلام لا يجوز للمسلم.
لذلك أبو محمد هنا أود أن أشير إلى المعنى اللي تفضل فيه الشيخ أحمد بازمول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم هذا الأصولي الدكتور في إحدى الكليات كما ذكرت بأنه يقدم الدائرة العقلية على النص الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أسس معنى في قلوب المؤمنين. هذا المعنى هو التسليم، والتسليم ثمرة الإيمان. وانظر إلى هذه الحادثة من حديث محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال، أي ما زال الإطلاق فيه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت أسقيته العسل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. هنا الشاهد أن التربية النبوية قائمة على عقيدة الإيمان، وثمرة الإيمان التسليم لأمر الله تعالى. وهذا التأصيل يجب أن يكون للمسلم، فالمسلم بحاجة إلى صبر في الحياة. لن يتصور أن الأمر عالم ملائكي، بل هناك من التبعات، وهناك من القدر ما هو شر، كما قال الإمام صلى الله عليه وسلم: القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فالمسلم المؤمن يسلم ويطأطئ لنصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لم نجد صحابي يعني واحد كان من الخوارج. لماذا؟ ما السبب؟ لم يكن أحد من الصحابة ارتضى المنهج الخارجي. ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فهذا أمر عظيم في هذه الأزمنة، لا بد من الوصول إلى الإيمان الحقيقي بالقدر خيره وشره. فالناس متفاوتون في عقولهم، لم يكن لك في عقلك خيار، الغباء أم الذكاء أم الوسطية، فهذا من الله جل وعلا. الذكاء والغباء قدر من الله جل وعلا يعطى المكلف. فالواجب على المسلم أن يطأطئ ويعرف أنه في هذه الدنيا في دار ممر، ويلتزم بالشريعة ويؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن كيف يصل إلى هذا المعنى؟ إذا تشرب معنى العبودية بحق لله جل وعلا. إذا لم يحقق هذا المعنى لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي، لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي إلا بالإيمان الذي كان عليه أبي بكر وعمر. وهنا يستفهم ويفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر، هل هناك أصرح وأوضح من هذا الوصف؟
قلوبهم يعني أحكام، يعني أحكام، يعني ما تذكر شيخ أبو عثمان أحكام ليست اختيارية، يعني منصوصة في الكتاب والسنة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يعش منكم بعدي فسيرى أثر. فماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك بالصبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. فلذلك يعني هذا الأمر مهم جدا، أن يعني لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يحتكم إلى غير الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب أن يكون هدف المسلم غايته حياته أن يتمنى حكم الله أن يقام في الأرض، أن يتمنى أن تحكم شريعة الله في الأموال والفروج وفي كل شأن. هذا هدف المسلم، هذا غاية المسلم. ألم يكن مثل هذه الكلمات هي الشعار التي تاجرت به هذه الجماعات ورفعته عقودا تلو عقود؟ تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة. نعم، نحن ما زلنا ويجب علينا ويجب على كل مسلم ومسلمة اليوم أن يكون هذا أيضا غايتنا وهدفنا، وهو أن يحكم فينا بشريعة الله تبارك وتعالى، لا أن يحكم فينا بهذه الأشياء التي يعني أقل ما يقال فيها أنها ليست هي حكم الله تبارك وتعالى.
والعجب يعني سبحان الله أن هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة هم أول من يخالف الشريعة، فما سلكوه من سبيل ليس بسبيل شرعي للوصول إلى ما طلبوه. فالشريعة لم تأمر بالانقلابات ولا بالثورات ولا بالخروج، بل أمرت بالصبر، وأمرت بالرضا بقضاء الله وقدره، وأمرت بالعودة إلى الدين. إذا أردنا النصر، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا تطبيق شرع الله، فبالعودة إلى الدين، بأن نعمل به وبأن نتعلمه ونعمل به، ويعني نكون مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا كما رأينا الإخوان حينما يعني وصلوا للحكم، هل طبقوا شرع الله؟ أول شيء نادوا به عدم تطبيق شرع الله، وأن الحكم للشعب ليس لله عز وجل. نعوذ بالله من الفتن والضلال.
بس يعني تقدم مجموع كلاميكما الشيخين الأحمدين حفظهم الله أننا قبل أن تكون الغاية أو مثلا الهدف
طبعا
أن يطبق الشرع في الأرض، لا أقول الهدف أن أتعبد الله بأن أنا أحكم الشرع على نفسي، يعني يبدأ من هذه المرحلة، يعني ليس فقط النظر البعيد أنه والله على تطبيق الشرع في الدول على الشعوب، لا، كل مكلف من الإنس والجن والرجال والنساء عليه أن يطبق حكم الله، وهو مشمول بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما قال حاكم ولا حاكمة ولا دولة فقط، لا، المؤمن والمؤمنة، رجل امرأة إنسي جني مكلف، هو مخاطب بأن يحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما يعتقده وما يقوله وما يفعله. إن خرجت من الدنيا وقد حكمت شرع الله أنت، ولو لم يحكم شرع الله في قطرك لعجزك ولعدم مسؤوليتك عنه، هذا نصر عظيم، هذه هي العبودية قد حققتها. الأمر الثاني حقيقة أرجو أن يسمح للمشايخ، من الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو عثمان حفظه الله حديث أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه إلى آخره، ومثله في الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن، وهو حديث قد تردد عليكم كثيرا، ومثله في الدلالة أيضا
فيما نعتذكر جزاك الله خير
حديث عقبة في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال الكتاب قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، واللبن قوم يبدون، يعني يلحقون الضرع والبادية
بحثا عن اللبن فيتركون الجمع والجماعات. ومثل هذين الحديثين حديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال.
الله.
هذه النصوص هي رد على قول بعض من لم يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدي السلف يقول: لماذا شغلكم كله على الدينين الدينين الدينين؟ ليش ما تردون على العلمانيين والليبراليين والملاحدة وإلى آخره؟ كل شغلكم بس الرجال يكون علماني، ما تردون عليه. إذا تدين رديت عليه، إذا تدين فرفع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء منه في الفرق، كم جاء منه في الخوارج من التحذيرات، وقد وصفهم بأوصاف الدينين يقرؤون القرآن لا يجاريهم في ذلك حتى الصحابة، ولا في قيام الليل ولا في صوم النهار ولا في غير ذلك من الطاعات، ومع ذلك جاء فيهم رسولا بهذا الوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبرنا أنه يخاف علينا من الدينين أكثر من الدجال الذي يدعي الربوبية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا أن هلاك أمتنا على أيدي الدينين الذين تدينوا على غير المنحرفين، الذين جاي في الطريق، الذين تدينوا على غير وجه شرعي، الذين تدينوا على غير السنة، الذين تدينوا على غير الاتباع الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا. ثم أئمتنا من بعدهم دونوا المصنفات في العقائد للرد على الدينين بالطريقة الخاطئة وبالمسلك الباطل، وهذه مصنفات العقائد كلها. نحن ما أتينا بشيء غريب، مشينا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه. فلماذا الغضب؟ ولماذا عقد مسألة التدين هي الرابطة؟ فمن كان من أهل التدين خف عنه ولو حرف دين الله ولو غير معنى الكتاب والسنة. نحن إن سلكنا ما يقوله هذا الرجل أو ذاك نكون قد خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخوف ما يخاف علينا من هؤلاء كما في الأحاديث. ثم أختم هذه الدخلة بجزئية. يا إخوة، النفس البشرية منها نفوس عنادية. هذا جواب لما تقدم. ليش ليش؟ مع الأدلة، مع الواقع المرير، مع الحالة الموجودة، لماذا إلى الآن لا يزال بعد بعض سماسرة الفتن وبعض دعاة الفتن والخروج والثورات لا يزال إلى الآن يتكلمون عليها وكأنها أحلى كلمات تخرج من أفواههم؟ أولا لأنهم لم يتلظوا بلظاها، لم يصلهم شيء من شررها. الضحية هم الشعوب المساكين، الضحية هم الرعايا، هم الأتباع. والأمر الثاني أن بالنفوس البشرية وأنفس عنادية، يعرفون الحق لا يريدون اتباعه، يعاندون. تريد أن يعترف بعد هذه السنوات كلها أن ما كان يحدثكم عنه علماء السنة كابن باز والألباني والمدخلي والفوزان والعثيمين وهؤلاء العلماء إلى آخره، أن هذا هو الحق وهذا هو الهدى، لا، لن يعترفوا. من النفوس البشرية نفوس انتقامية ظالمة، كما قال الأول: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وإذا قد حصل الشر ما يهمه، يروح من يروح. في نفوس بشرية هذا بداؤها وهذا مرضها، وهذه من الأسباب. فلا يهمه أن ينهلك من يهلك، أولا لأنه ما مسه السوء، والأمر الثاني أن من الناس من هو مستعد يقول حتى لو قتلت أنا على هذا الضرب الباطل لا يهم، أهم شيء أن يقتل معي فلان أو علان. نعم
نعم. أنا أعتقد يعني تفضل شيخ أحمد تفضل. أنا أعتقد لابد أن يعتقد الإنسان ومن يشكر فإنما يشكر من نفسه. أنت في هذه الدنيا عندما تحقق العبودية لله تقوم بشكر الله جل وعلا، إنما تقوم بذلك من باب نجاة نفسك. لذلك تجد أن الله عز وجل يقول: ومن يشكر، يشكر من هنا؟ هذا الإنسان يشكر لنفسه، يشكر ماذا؟ لنفسه. فلا بد أن تعرف أن المسؤولية، مسؤولية المكلف على نفسه، وهذه قضية مصيرية لكل إنسان. البعض ينادي بالشريعة كما ذكر الشيخ عادل حفظه الله وهو لا يرتضي الشريعة في الحقيقة، يريد أن تقوم الثورات وهو لا يستطيع أن يقوم نفسه. هل هذا متصور عقلا؟ هذه حقيقة الآن. من ذهب إلى الشوارع وإلى المظاهرات وما شابه ذلك، ما أصاب مصر وما أصاب سوريا وما أصاب اليمن الآن وما أصاب ليبيا وقص على ذلك، هل هؤلاء هم في الحقيقة يسعون في ذلك إلى إقامة شرع الله؟ هل أقاموا هذه المعاني أي الشريعة في نفوسهم؟ لن تجد الأمر كذلك. فهذا دليل على بطلان القائل، وهذه مقولة علي رضي الله عنه وأرضاه حينما قال كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. هذه كلمة حق الإصلاح، وإن أتى بنصوص الكتاب والسنة ولكن على طريقة مخالفة للكتاب والسنة على فهم الصحابة. هنا يجب على السني أينما كان، في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في مصر، في الكويت، في المملكة العربية السعودية، يجب أن ينظر إلى هؤلاء قد يكونوا ربيبة مدرسة من قال عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل. فتنبه أيها السني من ذلك.
وكذلك يعني الحقيقة يعني البحث أنا أراه يعني سبحان الله يجري في اتجاه، يعني لو تأملنا نجد أننا ننظر فيما بلي به المسلمون ثم نحاول أن ندخل عليهم نعالجهم، ولكن لماذا لا يسلك الطريق المختصر؟ يعني لماذا أنت أيها المسلم، أنت أيها المسلمة، يرجع إلى الأحاديث الجوامع عن الواجب على المسلم أصلا في ديانته والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لماذا لا يرجع إلى الأصل ثم يبنى عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا تصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب أصلا في الإسلام، هذا الذي يجب أن ينطلق منه وأن يبنى عليه. لا ينبغي للإنسان أن يرفع رأسه إلى ما يجري هنا أو هناك ثم يحاول أن يفكر، لأنه حال رفع رأسه قد تمرق عليه شبهة تصيبه بمقتل فلا يستطيع الخلاص منها. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا الحديث الذي يعني استشهد به أهل العلم، يعني مشايخنا جزاهم الله خير، والحديث من قرأ القرآن فرؤيت عليه بهجته، من بديع فقه الإمام ابن كثير رحمه الله أنه أورده عند قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا المثل إذا كان رجل من أهل العلم بلغ ما بلغ ثم لما رضخ لهواه واتبع هواه كان مآله أنه انسلخ من الدين، فكيف بمسلم قليل علم ضعيف إيمان ثم تجده يبحلق بعينيه في هذه القنوات ويرعي سمعه كل مستمع باطمئنان وكأنه قد أعطي منشور أمان أن لا يتأثر؟ أهذا حال المشفق على حاله الراغب فيما عند الله الخائف من الفتن؟ فالفتن إنما تصيب من يتعرض لأسبابها، فينبغي أن يتوقى المسلم أسباب الفتن والشرور. الله جل وعلا حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا؟ لأنه وسيلة
إلى الزنا فحرم النظر، فكيف في أمور الاعتقاد والديانة؟ ما بال المسلمون قد يتورعون عن منكرات ومعاصي وفي أصل دينهم وفي أصل فهمهم وفي أصل اعتقادهم يتركون الأمر على سعته ويعرضون نفسهم للشرور، حتى يتصل علينا أحيانا بعض يعني أولياء الأمور يقول ابني ذهب إلى سوريا أو كذا، وآخر يقول يعني أن عندي ولد أو كذا حصل منه أشياء من الضلال البعيد في الدين، ولا أحب أن أقبح يعني مسامع السامعين. فلماذا أنت لم تصن عيالك عن أسباب الشر والفتن وتعينهم على طاعة الله؟ فالمقصود يعني أن لكل شيء أسبابه، فينبغي أن يؤخذ بأسباب. وفي الحقيقة أنا أحب أن أنبه على معنى يعني جميل،
فضل.
يعني أحب أن أنبه على معنى جميل بما أن الأمر يعني ترك لي. لا تحب تدخل؟ تفضل.
لا لا تفضل تفضل. معنى منك وجميل، كيف أنا
قدوم ما أدري أنا وصفت شيء ما أقدر لما نقوله
كيف نؤخر قدوم
أنا شو أتي عاد مدري لما نقوله الله
يعوضك. تفضل معانيك جميلة جزاك الله.
لا أنا سبحان الله يلفت نظري شيء، أجد كثير من المسلمين مثلا ليسوا مع هذه الأحزاب والجماعات وليسوا مع هذه التيارات هم في أنفسهم، ونسبة عالية، وأجد نسبة عالية أيضا سبحان الله يعني فيهم خير، لكن المشكلة أنه نظرا لعدم وجود كيان تنظيمي جامع لهم على طريقة أهل البدع تخور قواهم وتطيش سهامهم، مع العلم أن الله عز وجل قد جعل لهم الجماعة العامة التي هي النظام الشرعي الذي يعطينا القوة في طاعة ولي الأمر، والتي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. فأنتم أيها المسلمون في دوركم، أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالجماعات، أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالتيارات، أنتم قوة عظيمة موجودة، لكنكم لم تعرفوا قدر أنفسكم، فصال هؤلاء وجالوا في الإعلام لأنهم أكثر صياحا ونباحا، وصار جمهور من المسلمين ينتظرون مصيرهم الذي يقرره هذه الفئات والطوائف. فلماذا لا نحيي في أنفسنا الحق ونعلم به كل بحسبه، ونتدين بأنفسنا ونحن الجماعة ونقمع هؤلاء جميعا؟ وهذا أمر بالإمكان بفضل الله تبارك وتعالى. لا تيأس من روح الله. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاء في وقت، وانظر إلى التأريخ الذي جاء به، وانظر إلى أحوال الأمة في حاله من ناحية أقل الإيمان فيما يذكر من جهة التوحيد والشرك والبدع، فأحيى الله عز وجل به الأمة حتى صار أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين على التوحيد والسنة ببركة الله عز وجل ثم جهاد هذا الإمام ومن أيده. إذن فلا ييأس من روح الله، هناك مسلمين على خير، ينبغي أن نحيي هذه السنة. ولا تقل أنا ابني، لا تقل والله أنا ابني لا أجد يعني أحد يأخذ فلا بد أن أدفع به إلى الجماعات، كما يقوله بعض الدهماء والسفهاء من الدعاة الذين لم يدرسوا العلم أو لم يتفقهوا حق التفقه في الدين والسنة. لا يا أخي، لا، فضل الله تبارك وتعالى، أنت أعطي ابنك من الوقت، والحمد لله نحن مثلا في هذا البلد على سبيل المثال الدولة من خلال المنتديات الرسمية يوجد حلق قرآن تلحق بحلقة القرآن الموجودة، كذلك تتابعه أنت. لماذا تأتي بابنك إذا كنت لا تريد أن ترعاه وأن تعطيه الوقت وأن تعطيه حقه؟ فلماذا تنجب؟ الله عز وجل حين أمرك بالإنجاب أمرك بالرعاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلماذا نحن البعض يتردد لا ننجب، إنما إني مكاثر بكم الأمم، طيب والجوانب الأخرى؟
في كلمة الشيخ أحمد لما تحدث عن هذه الطائفة
التي تهيج والتي تثور، قال يعني بالوسائل الإعلامية ذاك يعني من صراخهم ونباحهم. أريد أقف عند كلمة ونباحهم، لأن هذه ذكرتني بما تقدم من النصوص. أولا الآية التي ذكرها الشيخ أحمد في سورة الأعراف في حق الذي آتاه الله الكتاب فانسلخ منه، وأن ابن كثير أورد حديث الخارجي عند هذه الآية. ماذا ضرب الله عز وجل للخارجي من المثل؟ كالكلب، إن تحمل عليه يلهث، والكلب ينبح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تعال إلى السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في حديث معاوية رضي الله عنه: يخرج أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، والكلب داء السعار عند الكلاب. ثم انظر في خاتمتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. فإذا هذا هو الكلب، وهذا هو نباح البدعة، وهذا هو صراخهم، وهذه تلك هي نهايتهم، أنهم كلاب أهل النار. فينبغي العناية بهذه الشريحة التي قصدها الشيخ أحمد وبيان السنة لهم. ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن يبين لهم السنة ويبين لهم الدين، وأن لا يعيشوا في هذه الهزيمة حتى ظنوا أن أهل الباطل قد صالوا وجالوا.
سبحان الله، يعني هذا الحديث الذي تفضلتم به هو من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فتضيفون هذا إلى ليلة
أمس
البارحة. ونختم بحول الله وقوته، إلا أن يكون للشيخ أحمد شيء، فيعني نختم في الحقيقة. أنا أريد من كل مسلم أن يقوم بشيء. عندكم المصحف القرآن، طيب، وبفضل الله تبارك وتعالى هذه الوسائل اليوم لا تحتاج للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتبحث وكذا، تضع اللفظة وتعطيك كل المواضع التي وردت فيها. ضعوا لفظة دولة، ضعوا لفظة مملكة، ضعوا أي لفظة تدل على دولة، لن تجد إلا لفظ قرى وقرية. فضع أخي المسلم، ولن أستشهد سأجعلك أنت تقوم بهذه المهمة، ضع لفظة قرية وقرى، ثم اقرأ المواضع التي جاءت في القرآن كيف يتكلم الله عز وجل عن القرى، وكيف يمدحها وكيف يذمها، فتجد أن مدار المدح والذم كله قائم على الإيمان والعمل الصالح. قوموا بهذا الأمر يتضح لكم مناط صلاح القرى التي هي لبنة الممالك والأمصار.
جميلة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. إلا تفضل.
ما عندي شيء، لكن أنا وأنتم تتكلمون بارك الله فيكم، وأنا أستمع لكلامكم الجميل، وكلكم واحد فيكم جميل، والحضور أيضا جزاهم الله خيرا. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس أو ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق، ويتكلم فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. فإن من الملاحظ وعلى العامة أن يتداركوا أنفسهم في هذا الأمر. ومن الجميل قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كلام له: الحقوا على العوام قبل أن يفتنوهم هؤلاء أهل البدع والأهواء، نبهوهم وحذروهم وعلموهم التوحيد. فالملاحظ أن هؤلاء الخوارج الذين تسببوا في إلى تضييع إلى زوال الأمن ويعني عدم تطبيق الشريعة وتسلط الأعداء وقطاع الطريق وضياع الأموال وإزهاق الأنفس وترميل النساء وتيتيم الأطفال إلى آخره، هؤلاء عندهم هم المجاهدون وهم المقاتلون وهم من أفسد خلق الله عز وجل. وفي المقابل العلماء الذين يحذرون من هؤلاء المفسدين المنحرفين عن الحق أنهم هؤلاء جبناء وعملاء سلطان، وأنهم لا يريدون الجهاد في سبيل الله. فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ولعلي أيضا أتمم خاتمة شيخنا أحمد حفظه الله تعالى بأمر قلت لعل
خلاصة الكلام الذي نريد أن نقرره ونريد أن يعني نبثه للعالم أجمع، أن النجاة والفلاح في التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن علينا اتباع العلماء السائرين على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن علينا الحذر من دعاة السوء والفتنة والحذر منهم، وأيضا المخرج من هذا كله كما قال أئمة السنة اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه شيخنا أحمد حفظه الله تعالى، حينما قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلاص، جزاكم الله خير جميعا.
جزاكم الله خير.
خيرا جميعا. الله يكرمكم. الله فيكم. ما شاء الله. تقبل الله من الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فالثورات منذ 5 سنين هي الموضوع الأول عند المسلمين جميعا، فهذه الثورات التي حصلت في بعض البلادين والتي ما زالت في حقيقتها قائمة وما زالت آثارها ماضية وما زال المسلمون يعانون من آثارها المرة، ولا بد لكل عاقل إذا كان عاقلا فضلا عن أن يكون ذا إيمان بالله تبارك وتعالى، لا بد له من أن يراجع نفسه فيما يأتي وفيما يذر. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع نفسه في بعض الخير الذي يقوم به فيفضل بعض الخير على بعض ويتمنى لو أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه رجع به الأمر حتى لا يسوق الهدي، فيجب أن يكون قارنا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الصحيح، وتمنى لو أنه لم يسوق الهدي فيتمتع بالعمرة إلى الحج متعة تامة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا في الخير الإنسان يراجع نفسه، فكيف بالشر؟ خاصة نحن نتكلم عن شر حصل به إراقة دماء المسلمين، وأنتم تعلمون أن إراقة دم مسلم واحد أمر عظيم عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما معناه أن الكعبة لو تنقض حجرا حجرا فهو أهون عند الله عز وجل من إراقة دم عبد مسلم بغير حق. فكيف والإحصاءات كما رأينا في الأسبوع الماضي بلغ عدد القتلى في سوريا، هؤلاء الذين أحصوا رسميا بدقة 15,200,000 مسلم قتيل، ناهيك عن 100,000 رحمهم الله الذين قتلوا في ليبيا. إراقة دماء، فتن وقلاقل، تسلط للصوص وقطاع الطريق، نهضة وفورة في مذهب الخوارج، حتى صارت الثورات أعطت هؤلاء الخوارج عصرا ذهبيا لم يحلمه أسلافهم على مر تاريخهم، فعاثوا في الأرض فسادا. كل هذا يراه المسلمون ويسمعونه، فنحب من المشايخ الكرام طبعا يعني بحسب يعني ما يرغبون، وإلا في الحقيقة يعني أن هذا الموضوع يعني موضوع لا يمكن يعني نستطيع يعني يستطيع كل متكلم أن يسترسل فيه كما يشاء. من كان طبعا من كان عنده حس ومن كان يستشعر الأمور بميزان الشرع، خاصة أن كثير من المسلمين الآن مع ما حصل من هذه المفاسد العظيمة لا زالوا يتشوفون إلى أن يقوموا بنفس هذه التجارب. فإذا كان العاقل لا يتعظ بما جرى ويتمنى أن يسعى في حصول فتنة مثل الذي حصلت، فأين العقل وأين الدين وأين الإيمان وأين ميزان الشرع؟ فالعاقل لا يكون عاقلا إلا إذا كان لا يجرب بنفسه. وهل حال معلوم مستقر خير أم حال مجهول العواقب يجازف الإنسان به؟ وهل مصلحة حاصلة قائمة خير أم مصلحة مظنونة متوهمة؟ أنك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حث على الوتر حثا أكيدا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء والصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ظن بعض أهل العلم وجوب الوتر من كثرة ما جاء فيه من الأحاديث فضلا عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعله. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. لما ذلك؟ لمن من أوتر قبل أن ينام فهو حازم؟ لأنه إذا كان يتردد في ظنه أنه يوتر أو لا يوتر، وقد يؤخر الوتر ثم يترك فعله كما نرى في كثير من المسلمين ممن يؤمل نفسه بأن يوتر آخر الليل، وهكذا يؤمل نفسه أن يوتر آخر الليل ليلة تلو ليلة وقد تمر ليالي دون أن يوتر. فأيهما أرجح في المصلحة الشرعية؟ أن تبادر إلى الوتر في أول الليل، وإن كان الوتر آخر الليل أفضل، لأن المصلحة الموجودة المعلومة حتى لو ظننت فيها النقص فإنها خير من مصلحة متوهمة مظنونة. هذا لو فرضنا أنها مصلحة، هذا لو فرضنا أنها مصلحة، فما بالك.
لذلك هنا لاحظ محمد في قضية أن الأمر دائما من قبل الجماعات يظهرون مسألة الإصلاح اللي تفضلت فيها، يعني أن يظهر شيء في ظاهره السلامة، كما ذكرت في الحديث الجميل ونكتة عظيمة، يعني من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. إذن هذا الرجل قدر وبناء على تقديره قال: لأصلي الوتر في هذه اللحظة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حزم، والحزم ممدوح، والحزم ممدوح. فلذلك تجد أن كل من يدندن حول الثورات يظهر مسألة الإصلاح من خلال هذا الطريق، فهو يتكلم بهذه الأمور تحت ستار الإصلاح. وللأسف
الإصلاح كلمة محببة للناس، العدل كلمة محببة للناس، ولكن هل ما رأينا يتوافق مع هذه الدعوة؟ لن تجد الأمر كذلك. لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق يراد بها باطل. وهذه قاعدة، كيف يعرف السني، كيف يعرف السلفي أن المتكلم بهذا الحق هو ممن قال عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق يراد بها باطل. يصعب على الإنسان عندما يواجه كلمة الحق أن يبطل هذا الباطل الخفي وإن كان في ظاهره الحق. فكيف للسني أن يعرف لمن يتفوه بالحق أن إرادة المتفوه بالحق باطلة؟ وهذا هو مكمن السر. وكأني أشوف في رأسك شيء شيخ أحمد. أكمل جيد.
الشاهد الحقيقة أن يعني الإصلاح، يعني إذا كان الإصلاح كلفظة عامة ممكن التلاعب فيها من جهة الناس، فهي من جهة شرع الله سبحانه وتعالى كلمة محددة جدا وواضحة جدا في معناها وفي مبناها وفي ما جاءت به. ولذلك الله عز وجل يصف بالإصلاح دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول بعض أنبياء الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن فهنا لما يأتي إنسان يستعمل لفظة إصلاح لابد أن ترجعها إلى الشريعة، لأننا نحن مسلمون، نحن عندنا المصلحة مقيدة بما جاء في شريعة الإسلام، ما عندنا مصلحة هكذا موهومة. ولذلك المحققون من أهل العلم ما زالوا يجعلون لفظ المصلحة لفظا هو موضع دراسة وبحث في جعله أصلا قائما بذاته. والمحققون من أهل العلم يردون أن يكون اعتبار المصالح أمر قائم بذاته، يكون من مصادر الشريعة كأصل قائم بذاته، وإنما يعتبرونه في سياقه تحت مسمى المناسبة أو تحت مسمى. لماذا؟ لأنها كلمة ما زال أهل الباطل يستعملونها في باطلهم وفيما يقدرونه في عقولهم، ولذلك بالغوا في الرد على عالم أصولي متأخر وهو الطوفي لما بالغ في الاحتجاج على المصلحة. فأقول الإصلاح والمصلحة هذه ليست متروكة لأهواء الناس، ليست متروكة لأهواء الناس. الصلاح والإصلاح هو القيام بالإيمان والعمل الصالح. نحن عندنا الصلاح والإصلاح والخير محصور في الإيمان والعمل الصالح، هذا القرآن كله يشهد بذلك. حسبك تلكم السورة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتذاكرون بها في مجالسهم العارضة، وهي قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الإصلاح، هذه الحسنات وفعلها، السيئات وتركها، حتى الفساد الذي جاء النهي عنه في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذا الفساد أيضا هو مخالفة الشرع. فكيف يطيب لمسلم أو مسلمة أن يتعلق بأمور دون أن يرجع إلى شريعة الله عز وجل وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتبار
المصلحة والمفسدة والصلاح والفساد لابد من الرجوع إلى الشريعة.
الإشكالية شيخ أحمد أن المتحدث بالإصلاح هو يتكلم تحت دائرة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول نعم نحن نؤمن بأن الإصلاح من خلال الكتاب والسنة، فإذن هو سيؤطر الأمر تحت نصوص الكتاب والسنة، ولكن على طريقة من؟ على طريقة الخوارج في مقابل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج استشهدوا يقولون نحن لا نقول إلا بكتاب الله. إذن الإصلاح مشترك الآن المزعوم، طبعا الباطل، الإصلاح الباطل مزعوم أنه مستمد من نصوص الكتاب والسنة. وهنا يأتي الإشكال،
وذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الصوفية، يعني لما رد على الصوفية في مسألة اعتبارهم المصالح، احتج عليهم بمثل قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع الذين يستعملون نصوص الشرع والذين وافقت هذه الثورات طموحات فاسدة قامت أصلا عليها دعواتهم، دعواتهم قائمت على ماذا؟ قامت من أجل البحث عن الحكم والسلطة، فجاءت هذه الثورات فاستبشروا خيرا وفرحوا وظنوا أن أهدافهم قاب قوسين أو أدنى، حتى أن بعض الحركات كما رأينا في مصر ممن لم يعلم عنه أنه موغل ظاهرا في العمل السياسي رأيناهم تدافعوا فكانوا من أوائل من أنشأوا الأحزاب، حزب النور. لماذا؟ لأنهم رأوا في هذه الثورات موافقة لما بنيت عليه دعواتهم الفاسدة ولمطامحهم، فاندفعوا اندفاعا كبيرا في نصرة هذه الثورات، حتى أن من تردد منهم في بداية الأمر خاصة في التجربة المصرية، من تردد منهم أول الأمر لما رأى الأمر قد استتب وأن الثورة وما يسمى بالثورة ماضية، بعد ذلك وافق القوم لأنه رأى أن هذا أمر قادم فلا بد من اغتنامه لتحقيق هذه الطموحات الفاسدة. فالمقصود يعني تفضل.
الله إليك، حسن الله إليكم جميعا. أولا يعني كونه يوجد أناس يدعون الإصلاح وينادون به، الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمقصد أن هناك من الناس قديما وحديثا من يدعي الإصلاح، سواء كان صادقا في دعواه مع خطأ الطريق أو كان كاذبا في دعواه وإنما يتخذها ستارا ليصل إلى المأرب. من الله عز وجل علينا ومعنا جمع من المشايخ في ندوة قبل 4 سنوات كلمة في السنة لا في الأحداث، وهي منشورة وبثت عن طريق هذه الإذاعة، سأل الله أن يجعلها مباركة نافعة في نشر السنة وقمع البدعة، وكلامنا في تلك الندوة لن يختلف عن كلامنا الآن. لم تبث، موجودة في اليوتيوب، موجودة في اليوتيوب في مواقع التواصل. هذه الندوة كلمة في السنة لا في الأحداث، كانت عبارة عن تحذير للمسلمين جميعا ألا يغتروا بهذا البريق واللمعان الذي يدعو إليه يعني زبانية السياسة والعمل السياسي والوصول للحكم عن طريق الثورات، لأنهم وجدوها وسيلة، سواء الثورات السلمية عن طريق المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتغيير الأنظمة، أو الثورات المسلحة كما رأينا في عنوان هذا اللقاء، الاعتبار بما في الثورات من الدمار وعدم الاستقرار. انتبه، الثورات هدمت كيانات موجودة، قطعت أمنا موجودا، رغدا موجودا، ألفة موجودة، فهي دمرت الخير الموجود وما استقرت على خير بعده. ولهذا لا تعلم ثورات قامت فأتت بهذا الخير أو بالخير الذي لا شر فيه. فنحن نلاحظ من خلال 5 سنوات فقط أو 4 سنوات
ومع أن الإنسان لا يحجزه على الشيء عن الشيء ولا يدفعه لفعل الشيء إلا دين أو عقل، هذا معروف، لا يقبل على فعل شيء ولا يمسك عن فعل شيء إلا لدين حركه وبعثه أو عقل حركه أو حجزه. فإذا كان الإنسان من حيث الناحية الشرعية لم يستجب كثير من الناس إلى أدلة الكتاب والسنة الناهية والمحرمة لأفعال الخروج القولية والفعلية، كذلك لم يكن لكثير من الناس العقول الحاجزة لهم، بل من الناس من يحتفل اليوم بمرور أربع تحت قصف الطائرات وبين الجثث والأشلاء وفي الحواري مقطوعة الكهرباء المظلمة يتظاهر إيش إحياء لذكرى السنة الرابعة للثورة. أي ثورة؟ أنت ما وجدت زمانا، ما وجدت بيئة ولا أمنا ولا ضوءا ولا رخاء ولا رغدا حتى تحتفل بمرور أربع سنوات على الثورة والذكرى للثورة. هناك من الناس من لم يستجب للشرع ولكن في نفس الوقت لا عقل له يدرك، لا عقل له يدرك من خلاله مفاسد هذه الثورات، لا أمن لا استقرار، الأعراض، الدماء، الأموال، الحروب قائمة إلى اليوم، ما استقر استقرارا تاما بلد قامت فيه هذه الثورات. فالمقصد أن أدعياء الإصلاح كثر كما في نص كتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا أن هذه الثورات وجودها في الواقع وحالتها الموجودة اليوم تبين لنا خطر مخالفة الوحي، ترك كثير من الناس الوحي واتجهوا إلى العقل، وعقل غير صحيح غير سوي، عقل غطى بصيرته المطامع السياسية والسلطوية، عقل غطى بصيرته الشهوات، عقل غطى بصيرته حب الزعامة، عقل غطى بصيرته حب الانتقام من النظام القائم. هذا العقل لما تفقد بصيرة، لما تكون هذه الغطاء والغشاوة عليه لن يبصر بصرا حقيقيا ويدرك المصالح، وهذا واضح جدا. فإلى اليوم نحن نرى أن ما الثورات الموجودة اليوم هي نتاج طبيعي، والشرور الموجودة اليوم هي نتاج طبيعي لترك الوحي والاستعاضة عنه والاستبدال بالعقل والرجوع إلى عقول من لا يعقل.
الشيخ أبو العباس الله يحفظك، يعني اليوم نسمع يعني كثير من المسلمين حين تقول له هل هذه الثورات تسببت بمفاسد؟ يقول نعم. تسببت في إراقة الدماء؟ يقول نعم. تسببت بشرور؟ يقول نعم. فتقول له أترى أن تركها كان أولى أو أوجب؟ فماذا يقول؟ يقول لا، حتى مع هذه المفاسد كلها فنحن نأمل فيها ونؤيدها. هذا يعني هذا الذي يقول الكلام، يعني هني في العقل قد يكون صحيح مثل ما تفضلت لمبني على الشرع، وقد يكون فاسد، لكن احنا قاعد نتكلم عن أناس يزعمون أنهم يستعملون العقول ولا عقول، فكيف هنا ننصح أو نوجه يعني المسلمين الذين ما زال عندهم بصيص نور من عقل صحيح ورجوع للشرع ألا يتأثروا بأمثال هؤلاء؟ وما نصيحتنا أو ما يمكن أن نقوله هنا؟ تفضل.
هذا الله يحفظك ويبارك فيك. يعني هذه القضية في ظني أن هؤلاء قالوا ما قالوا لأنهم أعرضوا عن الشرع، عن الشرع، واتجهوا لأهوائهم وآرائهم، فوكلهم الله لأنفسهم. المسلم ينبغي له أن يوقن إيقانا تاما وأن يؤمن إيمانا تاما أن الخير كل الخير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كل الشر في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر مثالا صحيحا معروفا عند الجميع ولكن قل من يعتبر به، والله عز وجل في القرآن أمرنا بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، وقدم بمقدمة وهي قوله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فمن أعرض عن الحق فهو شقي، ومن أقبل على الحق وأقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهو السعيد الذي يوعظ بغيره ممن خالف الكتاب والسنة فحصل له ما حصل. أضرب مثالا يدل على ما وراءه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أمر الرماة الذين كانوا على الجبل أن لا ينزلوا إلا بعد أن يأذن لهم مهما حصل ما حصل، فلما وقعت المعركة وولى المشركون ظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم وظنوا أنهم موافقون لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الكفار ولوا عن وهربوا نزلوا من الجبل فأتى الكفار من خلفهم فضربوهم فهزموا ذاك اليوم. قال العلماء تأملوا، الصحابة ما قصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوا به ظنا منهم أنهم غير خارجين وغير مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا وهم مريدون للحق فوقعوا فيما وقعوا فيه، وهؤلاء كانوا صحابة وكانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت أيضا لأحد المعارضين أو لأحد المبتلين بهذا البلاء مثل ما ذكر الشيخ أحمد، فقلت له ما الآثار الطيبة وما الأمور الصالحة للإسلام وللمسلمين ولي ولك في هذه الثورات والاعتصامات؟ قال أطحنا الحاكم. قلت هل إطاحة الحاكم لي ولك؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس أغير على هذا الدين؟ أليس أعلم بحكم الله عز وجل؟ والصحابة رضوان الله عليهم كذلك؟ قال بلى. قلت لماذا لم يفعلوا هذه الأمور؟ قال هذه يعني مصلحة. قلت المصلحة أحددها أنت أنا وأنت أم عن طريق الشرع؟ المصلحة فيما جاء به الشرع. ولذلك الشيخ أحمد جزاه الله خير قال كلمة جميلة جدا وهي ضد ما ذكرته أولا، قال هؤلاء اتبعوا ظنونا جعلوها يقينيات، ظنوا أنهم بهذا العمل سيصلح المجتمع، سيكون هناك تمكين للإسلام، سيكون هناك غلبة للمسلمين وإلى آخره الظنون. لو كان هذا الطريق خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب علينا أن نراعي هذه القضية، وهي أن نؤمن إيمانا تاما بأن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فوظيفة الرسول أو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليطاع، لا لأن نطيع أهواءنا وآراءنا وأن نتبع ما نراه حسنا، فإن هذا ليس لنا. ولذلك أيضا بارك الله فيكم، ولذلك أيضا في آيات كثيرة الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث فأيضا كثير، وربما أقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، والمعنى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لأن ما كان عليه الصحابة أمر نحن مأمورون به في الكتاب والسنة. إذن هذا الحديث يذكر لنا السبب في ضلال من ضل عن الحق لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، ويذكر لنا السبب في النجاة وهو اتباع ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
عودا على بدء الشيخ محمد، ذكر الشيخ محمد العنجري ربطا بين كلامي وكلام الشيخ أحمد، ذكر على أن كثيرا أو كثيرين من أدعياء الإصلاح في المجتمعات الإسلامية عن طريق هذه الوسائل الدموية أو ما يسمونها بالسلمية أنهم يستدلون بأدلة من الكتاب ومن السنة ويؤطرون أفعالهم بإطار الشرع. والحقيقة أن هذا أمر في غاية الأهمية، أنهم فرغوا النص الشرعي، يعني أخرجوا بعض معاني النص الشرعي منه وأدخلوا ما ليس منه فيه. هذا هو التحريف للدين بعينه، هذا هو التحريف للدين بعينه. ولهذا الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داود رحمه الله لما سئل ما هو الاتباع قال الاتباع الأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه، هذا هو الاتباع. لقد حصل في بدايات هذه الثورات ومن أضرارها على دماء المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، هناك يا مشايخ ومعاشر الإخوة الحاضر المستمعين، هناك أيضا ضرر يتعلق بأديانهم، أن قاعدة التسليم للشرع اضطربت عند كثير من الناس،
أن قاعدة الرجوع إلى فهم السلف أعرض عنها كثير من الناس، أن الاعتبار بالشرع واتباع السلف في فهمهم للكتاب والسنة أعرض عنه كثير من الناس واغتروا بعقولهم. فمن مؤيدي هذه الثورات من يقول مثلا في مثل حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول هذا خاص بالصحابة يعملون به ليس لجميع الأمة، يعني يوقف النص، لأن من مبادئ ما يسمى بالعلمانية والليبرالية إيقاف النص وعدم العمل به لأشياء يدعونها. فهذا سلك نفس المسلك ولكن مع نصوص السمع والطاعة، فيرى أن هذا يوقف العمل به عند الصحابة ولا يشمل من جاء من الأمة بعدهم. إذن القضية قضية تغيير للدين، تغيير لأحكام الشرع، تغيير لمفاهيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإحياء لمبدأين خبيثين: الاستقلال بفهم الأدلة الشرعية دون الرجوع إلى السلف، وتقديم العقول والأهواء، وهما خطان متوازيان الآن يفتكان في شباب الأمة ورجالها ونسائها، قضية الاستقلالية بفهم النص وقضية ضرب النصوص بعضها ببعض كما عليها كثير من المدارس العقلانية. لماذا يردون أحاديث السنة والطاعة؟ يقولون تخالف الآيات اللي في القرآن تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نفس أصول أهل الباطل القديمة اليوم تجدد، اليوم تحيا، اليوم تبعث في الناس. هناك ضرر على دين الناس وهناك ضرر على دنياهم لا شك ولا ريب، كله حاصل من هذين المسلكين: مسلك الاستقلال بفهم النصوص ولو مع إظهار تعظيمها من القرآن والسنة، ومسلك ضرب النصوص بعضها ببعض وتقديم ما يزعمون أنه ظاهر القرآن والإعراض عن السنة.
يعني طبعا هذا مبني يعني أنهم أنك أمام أمر هم يريدونه، يرون صورته ووجوده وإمكان تحقيقه، يعني أمر غير متوهم، فما بالك أن المسألة مسألة مجازفة وتجربة. السعيد من وعظ بغيره مثل ما قال الشيخ أحمد، فالأمر مسألة تجارب. نحن نعلم أن التجارب، لأنما الإنسان يجرب، التجارب موضعها المختبرات المادية، لأنه يجرب لعله يخرج بشيء يلفت النظر إلى فكرة فيحصل بها ماذا؟ منفعة. لكن هل يصح التجربة بالبلدان والأديان والإنسان؟ هل هذا موضع تجربة؟ في الشاهد اللي استشهد فيه الشيخ فواز البارحة في معاوية رضي الله عنه وارضاه من بديع كلامه رحمه الله، قال: لا حكيم إلا ذو تجربة. فالحكمة هي ثمرة التجربة، لكن أجرب حتى أنال الحكمة. ولذلك مما استحسنه أهل العلم وتناقلوه من توبات أهل البدع أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى في توبته لما ذكر كلامه في كتاب صنفه تحت اسم أقسام اللذات، فذكر فيه كلاما بديعا، قال في آخره: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا يذكره أهل العلم أنه لا تجرب في دينك، لا تجرب في نفسك التجربة، فما بالك بالذي يجرب بمصير الشعوب وبمصير الناس وبمصير الدول. يجرب لعله ليس وراء، يعني من يريد أن يخوض هذه الثورات في غالب الظن إلا مطامح فاسدة. لا يمكن لإنسان صاحب مطمح حسن وقصد حسن، خاصة من الناحية الدينية والتي هي مناط بحثنا ومناط أصلنا الذي ننطلق منه، لأننا نحن مسلمون لابد أن نحكم الشريعة. أزمنة الفتن طوال تاريخ المسلمين كان حين يحتدم شيء من التعارض بين الحسنات والسيئات، لا سيما في القتال، تجد أن المسلك المحمود الممدوح الذي يسلكه الصالحون هو الاعتزال للفتنة، هو الاعتزال للفتنة، كما اعتزل محمد بن مسلم رحمه الله رضي الله عنه، كما اعتزل من اعتزل. فإذا كان الأمور غير واضحة، العقل الصحيح وإرشاد الشرع يدلك على ماذا؟ على أن تعتزل. فالذي يقذف، ويا ليت أنه يقذف بنفسه، يعني يا ليت، هذه نقطة ينبغي أن ينتبه لها المسلمون جيدا،
نحن الآن نجلس في هذا المجلس المبارك إن شاء الله ونتكلم ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم.
آمين.
وتفضل تفضل.
يعني الآن الآثار الموجودة كل المسلم والغير المسلم على مستوى الأرض الآن من يتابع يعرف أنهم يعرفون حجم الدمار الحاصل في البلدان الإسلامية، يعرفون حجم الفرقة، عدد القتلى، يحصون قتلانا أكثر من إحصائنا لقتلانا، أليس كذلك؟ جرحانا، يحصون عدد الاغتصابات التي تقع على النساء، يحصون عدد التصفيات التي تقع بناء على المذاهب والطوائف في بلدان معينة كالعراق والآن كاليمن وغيرها. هذا أمر كله محصي، يعني الذين تكلم لم نتميز بمعرفة مفسدة في الواقع لا يعرفها أكثر العامة والناس الذين ينجرفون وراء الثورات، بل الذين ينجرفون وراء الثورات هم أكثر الناس جلوسا أمام وسائل الإعلام، هم أكثر الناس رؤية للضحايا، هم أكثر الناس رؤية.
تدري
ومع تدري ذلك مع ذلك لا يزال مستمرين.
تدري ليش أنا يعني ليش أنا يعني قاعد أقول تجربة؟ لأن أنا قاعد أشوف الجانب من العالم الإسلامي اللي ما سوى ثورات.
نعم.
فهذا اللي يعني قاعد أنا أشوفه أكثر في كلمتي لما أقول تجربة. أما ما تفضلت فيه فاللي جربوا فالمفروض يكون عرفوا، والمفروض الآخرين غيرهم يكون اعتبروا.
الذين جربوا مفروض في نفس البلدان يعني يرون من الدمار ومن عدم الاستقرار ومن الانقسامات ومن الحروب ومن قيام طوائف والنزاعات السياسية المسلحة والدماء والأشلاء وتدمير تدمير كلي، حتى لما يسمى بالبنى التحتية، حتى لما يسمى بالمصالح العامة، كل هذا تدمير في بلدانهم يشاهدون. مع ذلك أناس في تلك البلدان لا يزالون يرون بصيصة أمل في هذه الثورات، سبحان الله. فكيف بالبلدان التي يشاهدون هذا اللظى وهذه النار من بعد ويرون هذه الضحايا ويجلسون أمام الإعلام ولا يزال يمني نفسه بثورة في بلده؟
لذلك يعني سبحان الله من كلمات البربهاري الجميلة في كتابه شرح السنة حين قال الدين دين الله لم يوضع على الآراء ولا على العقول، الدين دين الله لم يوضع على الآراء ولا على العقول. وأيضا من بديع أجوبة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر عنده الفكر الإسلامي فأنكر هذه اللفظة، قال الإسلام ليس أفكارا وليس من وحي العقول، الإسلام وحي من الله عز وجل، يقينيات ليس ظنيات وتجربات. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إنكار لفظة الفكر الإسلامي، فالإسلام ليس أفكارا، الإسلام وحي من الله يجب اتباعه فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من بديع كلمات الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى حين قال ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك. وهذا يفسره النصوص الشرعية التي أتت بذم الهوى، التي أتت في ذم الهوى وبيان أن الهوى يضل الناس عن الحق، وبيان أن الهوى كما يقول السلف يهوي بصاحبه كما تلعب الرياح بالريشة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي من هوى متبع، وهذا كما ذكرت.
يعني هذا تصديق لكلامك شيخ أحمد، بس من جهة أخرى أن الجميع هؤلاء ينكرون على داعش، يعني الجميع يعني يريدون الديمقراطية والثورات وكذا ينكرون على داعش. طيب ما هي مشكلة داعش الحقيقية العميقة؟ يعني جاءني أرسل لي بعض الإخوان مقطع لرجل داعشي شاب في محضر من شباب ملثمين وقد وضعوا أسلحتهم، وهو قد ربط يعني رأسه ربطة بعمامة أنيقة وأسدل جمة، يعني حتى كنت أظن أنه من جنس التمثيل، يعني ما يتكلم به لم يعني أول ما رأيت ظننت أنهم يريدون أن يسخروا بذلك من داعش، من شدة أن المنظر فيه غرابة في ملبسه في طريقة كلامه، ثم إذا به يتمتم بكلام يناشد به المسلمين الذين يعني حبسهم العذر أن يعمدوا إلى بعض القريبين منهم من الجنود والشرط فيقتلونهم. لم يعني كلامه ويعني تجد فيه سذاجة وتجد فيه يعني طفولة وتجد فيه يعني نقص عقل وتجد فيه عدم رؤية الأشياء على حقيقتها، وهذا من أكبر زبائن داعش من يكون يعني هذه أوصافه. فهؤلاء ينكرون على الداعشيين وهم في الحقيقة فيما يقومون به داعشيون، لأنهم يريدون يعني يتصورون الدول يعني تصورا ساذجا كتصور الخميني أول ما تقلد يعني دولته. رأيت في بحث من البحوث الذي تناول فيه التجربة الإيرانية أن الخميني أول ما تولى شأن البلد عنده كان يحاول يظن أن إدارة الدولة يعني أمرا سيقوم به بمجرد بعض النصائح هنا وهناك، حتى أحرج عددا من الوزراء عنده وصرح وزير من وزرائه أننا كنا نحرج ماذا نصنع. فشيئا فشيئا بدأ هؤلاء بالرجوع إلى بنية النظام القديم والمؤسسات الموجودة في الدولة في زمن من؟ الشاه. فأدركوا لما وقعوا في الملك أنهم بحاجة لأشياء يعني ليست تدور في خلدهم في إدارة الدول. اليوم أنت أمام يعني أمور فيما يتعلق في الدول على العاقل أن يقدرها حق قدرها. اليوم الدول الضخمة التي يعني هي القائدة في الدنيا لا في الدين، نحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في دولته وفي اقتصاده وفي كل شأنه صلى الله عليه وسلم، ولكننا نضرب المثل للمسلمين المفتونين بالغرب. فهذه مثلا دولة أمريكا التي أنشئ فيها ما يسمى بالمصرف عام 1912، يعني انظر إلى بعد المصرف يعني والاقتصاد، يعني تقريبا 100 سنة المصرف المركزي أنشئ فيها، ومع هذا لم تستطع أن تمنع صدمة اقتصادية وكسادا اقتصاديا وأزمة ضخمة طاحنة ألمت بها في عام 2007. ويأتي هؤلاء بهذه النظرة الداعشية الساذجة للدول ويظنون أنهم يعني سيستطيعون أن يصنعوا شيئا.
وهذا مصداق ما قال بعض السلف أن المبتدع أول ما يسلب منه عقله فلا عقول له.
الله أكبر.
هنا نقطة لابد من بيانها، يسلب عقله، يسلب عقله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، أي أن العقل يغلق عند الغضب. وموسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه عندما رأى الأمر. وكذلك كما ذكرت في الأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرح قال اللهم أنت عبدي، وأنا أخطأت في الأمس وهمت قلت فضحك الله، وهذا خطأ، ما في الحديث اللفظ الحديث ما فيه فضحك الله عز وجل، ولكن
الله أشد فرحا،
أشد فرحا كما ذكرت، ولكن قال مقولة عظيمة اللهم أنت عبدي. هل يتصور العقل أن يقول الإنسان هذه المعقولة في حق الله؟ نعم قيلت، نعم قيلت. وانظر إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إذن لابد من تفهم أن الشعوب تسعى هذه الجماعات إلى إدخالها إلى نفسيات يغلق عليها الحق، يغلق عليها الحق. فلذلك كان لزاما على أهل السنة إظهار معنى صحيح في قلوب العامة لكي لا تذهب إلى هذا الطريق، وإلا فهذه الأساليب تستخدم في وسائل الإعلام كما نرى، وتستخدم من قبل الجماعات الثورية على اختلاف ألوانها وأسمائها. فيجب على السني مراعاة هذا المعنى، أي أن هذا البسيط، هذا الإنسان العامي قد يستقل بذكاء خفي خبيث من قبل الجماعات السياسية الإسلامية البدعية أو الليبرالية أو الثورية أيا كان مشرب هؤلاء، ففي النهاية مرادهم واحد، الفتنة والدماء والبلاء. فلذلك كان لزاما على أهل السنة إدراك هذه الحقيقة، وهي معتبرة شرعا، وهي معتبرة شرعا. فودي من الشيخ أبو العباس يكرمني بهذه الجزئية، أسمع صوته بهذا، تفضل.
يعني يا حبذا لو تدخل شيخ من جهة إغلاق العقل حين يكون يعني بقهر، يعني بشيء سماوي، والإغلاق يعني الذي يكون الإنسان هو الساعي إليه والمتسبب فيه.
يعني الآن هناك من إغلاق العقل عن التفكير ورؤية الصواب ما لا يد للعبد فيه، أو بالأصح ما نستطيع أن نقول عنه ما يعذر العبد فيه.
أحسنت.
وهو اللي تفضل فيه شيخ محمد، لا طلاق في إغلاق اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يؤاخذ العبد لأنه أخطأ من شدة الفرح فيغلق عنه القصد للفظة بسبب شدة فرح أو شدة حزن أو إلى آخره. لكن في الحقيقة يعني ما أجمل عبارة كان استعملها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رده على بعض خصوم دعوة التوحيد، فقال وهذا وأنت أو عن هذا الرجل قال ولكن بك جنون، ولكن جنون لا يرفع التكليف. المقصود أن من ذهاب العقول ذهابا لا يرفع التكليف عن المرء، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وقال فيقتل الرجل عمه وخاله وابن عمه، قالوا يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ قال عقولكم يومئذ هباء. قال عقولكم يومئذ هباء. أولا الفتنة لها أثر عظيم. لماذا قالوا لماذا سمي العقل عقلا؟ ولماذا قالوا إن من أتى الشهوة فقد فقد عقله؟ ولماذا جاء في كثير من الأوامر الشرعية ذكر لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون؟ قالوا سمي العقل عقلا لأنه يعقل، يمنع من فعل القبائح، فإذا فعل المرء القبيح صح أن يقال لا عقل له، هذا رجل لا عقل له، وإن كان هذا النفي لا يقتضي رفع التكليف. ولهذا أسباب، من ذلك غلبة الشهوات، من ذلك أيضا أن الجماعات السياسية الإسلامية في الحقيقة استطاعت أن تخرج بالإنسان عن إنسانيته، لا أقض فقط عن اتباع الشرع، وصنعت منه ما يصح أن يسمى بالإنسان الميكانيكي، أنه مهما رأى من الشرور القول ما قاله شيوخه وقادة التنظيم وما وجهت به الجماعة لا يستطيع أن يفهم النص، أخبروه أقنعوه بأنه لا يستطيع أن يرجع إلى الكتاب إلى السنة، ولو فهم ما فهم فلا يجوز له أن يقدم فهمه على فهم أمير الجماعة وعلى ما تراه الجماعة وعلى ما يراه التنظيم، وهذا له وقائع معينة لمسناها وثبت عندنا بعض هذه الوقائع بعهد قريب، أنهم يربونهم تربية تفقد الإنسان عقله وتفكيره، تسلبه في باب القيادة والتنظيم، تماما كما تفعل الصوفية في تربية المريد على الشيخ، وكما تفعل السبابة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأتباع على الآيات. فهكذا يسمع من الكلام ما يخالف العقل، ما يخالف الشرع، لكنه لا يستوقف نفسه عند هذا الكلام ولا نصف دقيقة.
لأن في مشكلة هنا، الشخص اللي تابع للتنظيم لا يعلم المسلم الآخر حين يسمع كلامه أنه جزء من تنظيم وكيان ويقوم بمهمة، يعني نضعها بين قوسين، ولابد من استعمال بعض الألفاظ المقدعة، مهمة قذرة في خدمة حزبه ومذهبه. فهؤلاء المنبثون في صفوفكم أيها المسلمون المندسون فيكم، هؤلاء كثير منهم يخدم وجهات محددة وأحزاب معينة، لكنهم لا يظهرون لكم هذه النسبة. نعم،
هذا الموجود. أنا أقصد أن العقول الموجودة يغطي العقل مطمع دنيوي، يغطي العقل شهوة فانية، يغطي العقل تنظيم تسليم العقل. هؤلاء حقيقة وإن تظاهروا بأنهم أصحاب العقول وأنهم يفهمون ويفكرون وهم مؤاخذون مكلفون، من شمله التكليف الشرعي
ومؤاخذون في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن نقول حقيقة أنهم سلموا عقولهم وأعطوها إجازة مفتوحة.
لذلك كنت أنا أعبر عن الأحزاب رق بلا ثمن. الأحزاب تجعل الإنسان عبد خاضع بلا ثمن، رق بلا ثمن. ولذلك الشريعة لا تجيز تعدد الأحزاب. الأمة حزب أوحد، جماعة واحدة لا جماعات، وحزب أوحد لا أحزاب. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجب على الإنسان أن ينخرط مع أي حزب، لأن في النهاية أنت مملوك لهؤلاء، والسني يجب أن يبتعد. ولكن وللأسف على سبيل المثال لا الحصر، استطاعت جماعة الإخوان المسلمين على اختلاف أقسامها ومسمياتها أن تبث في وسائل التعليم وفي الوسائل الإعلامية الفكر الإخواني القطبي، وما زلنا نرى إنسان يتكلم ويطعن في الإخوان وهو في الحقيقة يحمل الفكر الإخواني. فإذا تكلم سطر المعاني الإخوانية. فكان من الواجب على الدعوة السنية إظهار هذا المعنى. أذكر جاءني شخص فتكلم في الإخوان وحذر من شرور الإخوان ومن حسن البنا ومن سيد قطب، فعند نهاية حديثه قلت أنت إخواني؟ قال الله أكبر، كل هذا الكلام وأنا إخواني؟ قلت له كيف السبيل إلى الإصلاح؟ السبيل الذي ستذكره الآن هو تصدير إخواني وأنت لا تدري. فقد يحمل الإنسان المفاهيم الإخوانية وهو لا يدري. فلا بد من مقولة الإمام الألباني، التصفية، التصفية ثم التربية، التصفية من الأفكار التي بثت في الأمة، الأفكار الإخوانية، الأفكار الخارجية التي أملت وسائل الإعلام وفي مراكز التجمعات. وهذه مسؤولية كل سني أن يدعو إلى الحق بإحياء السنة وإماتة البدعة.
بس لو أستأذنكم فقط، أني لا شك أن سماع الحديث النبوي باللفظ المزبور المكتوب أوقع في النفس ودلالاته أبلغ. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: انظروا الصحابة أين سألوا في هذا الموطن، ما سألوا أين إيماننا أين. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ.
الله أكبر،
الله أكبر. العقول يومئذ موجودة. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذا لفظ الحديث الذي استشهدت ببعضه قبل قليل.
في الحقيقة يعني الموضوع اللي تذكرونه يعني ينبغي أن ينبه أن غياب العقل الذي يترتب عليه عدم المؤاخذة ببعض الأحكام لا يعني أن ما يترتب عليه من الحقوق في الدماء والأموال والأعراض أنه أيضا ترفع المؤاخذة به. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها. فمثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين أهدت النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام، فغضبت عائشة رضي الله عنها وغارت،
فكسرت القصعة، فقال صلى الله عليه وسلم: غضبت أمكم. ثم أخذ قصعة عائشة فأرجعها إلى أم المؤمنين، لأن الغضب أو ما يلم بالإنسان لا يرفع المؤاخذة في تسببه في الإضرار في أعراض أو أموال أو غير ذلك، فهو مؤاخذ يعني بهذا الأمر، ولا يعني أنه يعني قد غاب عقله أن له أن يقول ما يشاء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بدينه وإيمانه، فالعقل قد يغيب في فورة غضب، في سكر، في أشياء تطرأ على الإنسان، لكن يوم القيامة يقول: والله أنا ديني الذي أتدين به كان سببه أنني غضبت أو أنني استهجت أو ما أشبه ذلك.
ولذلك الله يبارك فيكم، قول بعض السلف أن أهل البدع من عقوباتهم أن تسلب عقولهم، ليس معنى هذا أنهم غير مكلفين، وإنما معناه أنه يسلب عنهم العقل الشرعي، العقل الحكيم الذي يمنعهم من الفتن، ويوكل إلى أنفسهم. فمعنى هذا الأمر أولا أنهم يحجبون عن الحق ولا يوفقون إليه، أنهم لا ينتفعون من النصوص ولا يفهمونها، أنهم يقدمون أهواءهم وعقولهم على الشريعة، أنهم بعقولهم يفعلون ما يهلكون به أنفسهم وما يردونهم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فمثل هذه الأمة، ليس المراد من مثل الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما المراد من هذه الأمة. فسلب العقول هنا لا يعني أنهم غير مكلفين كما قرر المشايخ جزاهم الله خيرا، وإنما المراد كما هو من معنى العقل الذي يمنعهم عما يضرهم، العقل الذي يجعلهم يأخذون بنصوص الكتاب والسنة، العقل الصحيح السليم صاحب الفطرة السليمة. أما أهل البدع فإنهم ببدعتهم تسلب هذه العقول التي تمنعهم من الوقوع في الهلاك، وتمنعهم من الاستفادة من الحق. ولذلك قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ذكر قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك في الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما قال البربهاري: واحذر صغار البدع فإنها تصير، واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. فإن الإنسان في البدعة لا زال يتدرج في البدع حتى لا يضمن أن يقع في الكفر أو الشرك. ومن هنا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهما من السلف: والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن نجاني الله من الكفر أم نجاني من هذه الأهواء والبدع. نعم،
لكن لو معذرة، يعني لو تأذن الله يحفظكم شيخ، أنك لو تنظر في هؤلاء الذين أعرضوا عن هذه النصوص اغترارا بعقولهم الحقيقة التي قد افتقدوها وسلبوها بمطامعهم بشهواتهم بأحزابهم إلى آخره، أنك تجد صفة جامعة فيهم وهو الغرور والتعالي والتكبر عن اتباع النص. وإلا من ذا الذي يظن أن عقله أوفر من عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية وعمرو بن العاص ودهات الأمة وسادات التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين إلى أئمة هذا العصر كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان والمدخلي والنجمي وغيرهم كثير كثير؟ يكفي أن المرأة يرى نفسه أن عقله أعرف وأرسخ وأجل وأصفى من عقول خيار الأمة من قديمها إلى اليوم. لو لم يكن في المسألة نصوص شرعية واضحة جلية
لكان على المرء البصير العاقل أن يعلم أنه ليس بأعقل من هؤلاء على مدار التاريخ، لكن غرورهم واعتدادهم بما يظنونه عقلا وفكرا ورؤية واسعة ورؤية عميقة وأنهم يزينون الأمور بعقلانية واضحة، هذا الغرور الطافح عليهم هو الذي جعلهم يخالفون الشرع ويجانبون العقل.
خاصة هنا إذا كان هذا الإنسان ممن يحمل لواء القرآن والسنة، هنا الخطر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقرأ هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه، وهنا الشاهد، ورماه بالشرك. قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. انظر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ما أتخوف عليكم، فهؤلاء هم الشر، فيظهرون القرآن للناس والسنة كما في منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما على أهل السنة كشف حقائق هؤلاء الذين يسعون في الأرض إلى التكفير ورمي الناس بالشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. تفضل شيخ أحمد.
نعم، يعني أيضا من الأمثلة على هذا مما يتمم كلامكم بارك الله فيكم، أن أحد الدكاترة في قسم شرعي في أصول الفقه يؤلف رسالة في مدى الاحتجاج في الأحاديث النبوية الواردة في الطب والعلاج، يقرر فيها، انتبهوا إلى أثر هذه الجماعات وأثر هذه العقول الفاسدة، يقرر فيها أن قول أبو قراط الطبيب مقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله.
شوفوا، وانظروا إلى العقل السلفي، العقل السني، العقل الشرعي. ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ماذا يقول؟ يقول: إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الطب والعلاج بالنسبة لأقوال أبي قراط وكبار الأطباء هي كنسبة أقوال العجائز.
لا، العكس، نسبة.
يقول ابن القيم: إن نسبة أقوال أبو قراط وكبار الأطباء بالنسبة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة العجائز، كلام العجائز إلى كلام العالم. فقدم الشرع وأنه يقين لا مجال، أما ذلك الذي ذهب مع الإخوان وذهب مع هؤلاء المفسدين سلب منه عقله حتى يقرر في كتاب مطبوع مثل هذه الحقيقة الفاسدة.
الطامة الثانية يعني بعد العقل هي اغترار كثير من الناس بالجموع والكثرة الكاثرة، فهذه يعني هي أيضا طامة أخرى تضاف للأولى. فكثير من الناس حين يرى أن الناس يتساهلون في مثل هذه الأشياء ويرى أن الأكثر كذلك وأنهم يطمحون لمثل هذه الأشياء، فإنه يقول في نفسه، يخف في نفسه إثمها وقبحها، وهذا ليس هو معيار المسلم. الله جل وعلا يقول: فما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ويقول الله تعالى: وقليل ما هم. فإذا لا يغتر المسلم بأن الجموع الجامعة الكثيرة يستهويها مثل هذه الأهواء الثورية ومثل هذه النزغات الشيطانية، وأنها تعظم من رؤوس أهل البدع والأهواء وتحتفي بهم، فإن هذا لا يغني عند الله تبارك وتعالى شيئا. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، أن هناك مفاسد لهذه الثورات لا يراها كثير من الناس، فإن الإنسان يعني في تقدير المفاسد والمصالح غالبا
ما يكون ميزان شعوره ليس مطابقا لميزان الشريعة، وهذا أمر سبحان الله عجيب، إلا من اعتصم بالحق واعتصم بالشرع. فمثلا نحن حين ننظر في أثر هذه الثورات نجد أن الناس تستقبح أكثر ما تستقبح اختلال الأمن وإراقة الدماء وإلى غير ذلك، لكن هناك مفاسد عظيمة جدا حصلت وتحصل جراء هذه الثورات لا قد لا ينتبه لها. منها مثلا أن باب احتمال الثورات يبقى مفتوحا، فهذا لا يدور في خلدهم، بمعنى أنه كلما لم يستحسنوا شيئا صار أمامهم الباب سهلا فيخرجون إلى الميادين ويخرجون إلى الشوارع، ففتح باب يعني الله أعلم.
وهذا حاصل، هذا حاصل الآن، يسمونها الثورة المضادة للثورة. يعني الآن في بعض البلدان صاروا يذكرون ثلاث ثورات خلال 4 سنوات، صاروا يذكرون ثلاث ثورات، ما أقدر هذا يعني موجود مقرر.
فهذه مثلا مفسدة، والمفسدة الأعظم بالنسبة لنا ليس هو أمر الدنيا، يعني أنت عندك دنيا وعندك دين، أيهما أعظم مفسدة؟ المفسدة في الدين أو المفسدة في الدنيا؟ المفسدة في الدين هي بالنسبة للمسلمين. فاليوم بعد هذه الثورات والله العظيم والله العظيم والله العظيم أعلم من الملاحدة والزنادقة والمنافقين وبحسب تسمياتهم ما كانوا لا يجرؤون على أن يقولوا بعض ما في نفوسهم، اليوم أصبح الباب أمامه بهذه الحواجز التي كسرت مفتوحا أن يتكلم يعني بما يهوى ويشاء، حتى لو كان ردا وطعنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق الرب عز وجل أو في غير ذلك. فهذه مفسدة عظيمة اليوم حصلت، اليوم مفسدة عظيمة حصلت. اليوم هؤلاء لما رأوا أنفسهم في مأزق أمام ما يسمى بالعلمانيين وعلموا أنهم بحاجة إلى تحريف الدين تحريفا تاما حتى يتمشى مع ما هو قائم، أخذوا يقيمون الندوات كمؤمنون بلا حدود، وكالندوات التي تقيمها النهضة في تونس من أجل ماذا؟ من أجل تحريف الدين يتمشى مع كل النظم القائمة. هذه مفسدة عظيمة في دين الإسلام لا يجوز للمسلم.
لذلك ومحمد هنا أود أن أشير إلى المعنى اللي تفضل فيه الشيخ أحمد بازمول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم هذا الأصولي الدكتور في إحدى الكليات كما ذكرت بأنه يقدم الدائرة العقلية على النص الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أسس معنى في قلوب المؤمنين. هذا المعنى هو التسليم، والتسليم ثمرة الإيمان. وانظر إلى هذه الحادثة من حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال، أي ما زال الإطلاق فيه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت أسقيته العسل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. هنا الشاهد أن التربية النبوية قائمة على عقيدة الإيمان، وثمرة الإيمان التسليم لأمر الله تعالى، وهذا التأصيل يجب أن يكون للمسلم. فالمسلم بحاجة إلى صبر في الحياة، لن يتصور أن الأمر عالم ملائكي، بل هناك من التبعات وهناك من القدر ما هو شر، كما قال الإيمان صلى الله عليه وسلم القدر الإيمان بالقدر خيره وشره. فالمسلم المؤمن يسلم ويطأطئ لنصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لم نجد صحابي واحد كان من الخوارج. لماذا؟ ما السبب؟ لم يكن أحد من الصحابة ارتضى المنهج الخارجي. ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فهذا أمر عظيم في هذه الأزمنة. لابد من الوصول إلى الإيمان الحقيقي بالقدر خيره وشره. فالناس متفاوتون في عقولهم. لم يكن لك في عقلك خيار الغباء أم الذكاء أم الوسطية، فهذا من الله جل وعلا. الذكاء والغباء قدر من الله جل وعلا يعطى المكلف. فالواجب على المسلم أن يطأطئ ويعرف أنه في هذه الدنيا في دار ممر، ويلتزم بالشريعة ويؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن كيف يصل إلى هذا المعنى؟ إذا تشرب معنى العبودية بحق لله جل وعلا. إذا لم يحقق هذا المعنى لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي، لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي إلا بالإيمان الذي كان عليه أبي بكر وعمر. وهنا يستفهم ويفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر، هل هناك أصرح وأوضح من هذا الوصف؟
قلوبهم يعني أحكام، يعني أحكام، يعني ما تذكر الشيخ أبو عثمان أحكام ليست اختيارية، يعني منصوصة في الكتاب والسنة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يعش منكم بعدي فسيرى أثر. فماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك بالصبر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. فلذلك يعني هذا الأمر مهم جدا، أن يعني لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يحتكم إلى غير الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب أن يكون هدف المسلم غايته حياته أن يتمنى حكم الله أن يقام في الأرض، أن يتمنى أن تحكم شريعة الله في الأموال والفروج وفي كل شأن. هذا هدف المسلم، هذا غاية المسلم. ألم يكن مثل هذه الكلمات هي الشعار التي تاجرت به هذه الجماعات ورفعته عقودا تلو عقود؟ تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة. نعم، نحن ما زلنا ويجب علينا ويجب على كل مسلم ومسلمة اليوم أن يكون هذا أيضا غايتنا وهدفنا، وهو أن يحكم فينا بشريعة الله تبارك وتعالى، لا أن يحكم فينا بهذه الأشياء التي يعني أقل ما يقال فيها أنها ليست هي حكم الله تبارك وتعالى.
والعجب يعني سبحان الله أن هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة هم أول من يخالف الشريعة، فما سلكوه من سبيل ليس بسبيل شرعي للوصول إلى ما طلبوه. فالشريعة لم تأمر بالانقلابات ولا بالثورات ولا بالخروج، بل أمرت بالصبر، وأمرت بالرضا بقضاء الله وقدره، وأمرت بالعودة إلى الدين. إذا أردنا النصر، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا تطبيق شرع الله، فبالعودة إلى الدين، بأن نعمل به وبأن نتعلمه ونعمل به، ويعني نكون مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا كما رأينا الإخوان حينما يعني وصلوا للحكم، هل طبقوا شرع الله؟ أول شيء نادوا به عدم تطبيق شرع الله، وأن الحكم للشعب ليس لله عز وجل. نعوذ بالله من الفتن والضلال.
بس يعني تقدم مجموع كلاميكما الشيخين الأحمدين حفظهم الله،
أننا قبل أن تكون الغاية أو مثلا الهدف
طبعاً.
أن يطبق الشرع في الأرض، لا أقول الهدف أن أتعبد الله بأن أنا أحكم الشرع على نفسي، يعني يبدأ من هذه المرحلة، يعني ليس فقط النظر البعيد أنه والله على تطبيق الشرع في الدول على الشعوب، لا، كل مكلف من الإنس والجن والرجال والنساء عليه أن يطبق حكم الله، وهو مشمول بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما قال حاكم ولا حاكمة ولا دولة فقط، لا، المؤمن والمؤمنة رجل امرأة إنسي جني مكلف، هو مخاطب بأن يحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما يعتقده وما يقوله وما يفعله. إن خرجت من الدنيا وقد حكمت شرع الله أنت، ولو لم يحكم شرع الله في قطرك لعجزك ولعدم مسؤوليتك عنه، هذا نصر عظيم، هذه هي العبودية قد حققتها. الأمر الثاني حقيقة أرجو أن يسمح للمشايخ، من الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو عثمان حفظه الله حديث أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه إلى آخره، ومثله في الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن، وهو حديث قد تردد عليكم كثيرا، ومثله في الدلالة أيضا حديث عقبة في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال الكتاب قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، واللبن قوم يبدون، يعني يلحقون الضرع والبادية بحثا عن اللبن فيتركون الجمع والجماعات. ومثل هذين الحديثين حديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال.
الله،
هذه النصوص هي رد على قول بعض من لم يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي السلف يقول لماذا شغلكم كله على الدينين الدينين الدينين، ليش ما تردون على العلمانيين والليبراليين والملاحدة وإلى آخره، كل شغلكم بس الرجال يكون علماني ما تردون عليه، إذا تدين رديت عليه، إذا تدين فرفع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء منه في الفرق، كم جاء منه في الخوارج من التحذيرات، وقد وصفهم بأوصاف الدينين يقرؤون القرآن لا يجاريهم في ذلك حتى الصحابة، ولا في قيام الليل ولا في صوم النهار ولا في غير ذلك من الطاعات، ومع ذلك جاء فيهم رسولا بهذا الوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبرنا أنه يخاف علينا من الدينين أكثر من الدجال الذي يدعي الربوبية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا أن هلاك أمتنا على أيدي الدينين الذين تدينوا على غير المنحرفين الذين جاي في الطريق الذين تدينوا على غير وجه شرعي الذين تدينوا على غير السنة الذين تدينوا على غير الاتباع الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا، ثم أئمتنا من بعدهم دونوا المصنفات في العقائد للرد على الدينين بالطريقة الخاطئة وبالمسلك الباطل، وهذه مصنفات العقائد كلها. نحن ما أتينا بشيء غريب، مشينا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه، فلماذا الغضب؟ ولماذا عقد مسألة التدين هي الرابطة؟ فمن كان من أهل التدين خف عنه ولو حرف دين الله ولو غير معنى الكتاب والسنة. نحن إن سلكنا ما يقوله هذا الرجل أو ذاك نكون قد خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخوف ما يخاف علينا من هؤلاء كما في الأحاديث. ثم أختم هذه الدخلة بجزئية، يا إخوة النفس البشرية منها نفوس عنادية، هذا جواب لما تقدم، ليش مع الأدلة مع الواقع المرير مع الحالة الموجودة، لماذا إلى الآن لا يزال بعض سماسرة الفتن وبعض دعاة الفتن والخروج والثورات لا يزال إلى الآن يتكلمون عليها وكأنها أحلى كلمات تخرج من أفواههم؟ أولا لأنهم لم يتلظوا بلظاها، لم يصلهم شيء من شررها. الضحية هم الشعوب المساكين، الضحية هم الرعايا، هم الأتباع. والأمر الثاني أن بالنفوس البشرية وأنفس عنادية، يعرفون الحق لا يريدون اتباعه، يعاندون. تريد أن يعترف بعد هذه السنوات كلها أن ما كان يحدثكم عنه علماء السنة كابن باز والألباني والمدخلي والفوزان والعثيمين هؤلاء العلماء إلى آخره، أن هذا هو الحق وهذا هو الهدى، لا، لن يعترفوا.
من النفوس البشرية نفوس انتقامية ظالمة، كما قال الأول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، وإذا قد حصل الشر ما يهمه، يروح من يروح. في نفوس بشرية هذا بداؤها وهذا مرضها، وهذه من الأسباب. فلا يهمه أن ينهلك من يهلك، أولا لأن ما مسه السوء، والأمر الثاني أن من الناس من مستعد يقول حتى لو قتلت أنا على هذا الضرب الباطل لا يهم، أهم شيء أن يقتل معي فلان أو علان. نعم
نعم، أنا أعتقد يعني تفضل شيخ أحمد تفضل. أنا أعتقد لابد أن يعتقد الإنسان ومن يشكر فإنما يشكر من نفسه. أنت في هذه الدنيا عندما تحقق العبودية لله تقوم بشكر الله جل وعلا، إنما تقوم بذلك من باب نجاة نفسك. لذلك تجد أن الله عز وجل يقول ومن يشكر، يشكر من هنا؟ هذا الإنسان يشكر لنفسه، يشكر ماذا؟ لنفسه. فلا بد أن تعرف أن المسؤولية، مسؤولية المكلف على نفسه، وهذه قضية مصيرية لكل إنسان. البعض ينادي بالشريعة كما ذكر الشيخ عادل حفظه الله، وهو لا يرتضي الشريعة في الحقيقة، يريد أن تقوم الثورات وهو لا يستطيع أن يقوم نفسه. هل هذا متصور عقلا؟ هذه حقيقة. الآن من ذهب إلى الشوارع وإلى المظاهرات وما شابه ذلك، ما أصاب مصر وما أصاب سوريا وما أصاب اليمن الآن وما أصاب ليبيا وقص على ذلك، هل هؤلاء هم في الحقيقة يسعون في ذلك إلى إقامة شرع الله؟ هل أقاموا هذه المعاني أي الشريعة في نفوسهم؟ لن تجد الأمر كذلك. فهذا دليل على بطلان القائل، وهذه مقولة علي رضي الله عنه وأرضاه حينما قال كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. هذه كلمة حق الإصلاح، وإن أتى بنصوص الكتاب والسنة ولكن على طريقة مخالفة للكتاب والسنة على فهم الصحابة. هنا يجب على السني أينما كان، في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في مصر، في الكويت، في المملكة العربية السعودية، يجب أن ينظر إلى هؤلاء قد يكونوا ربيبة مدرسة من قال عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل. فتنبه أيها السني من ذلك.
وكذلك يعني الحقيقة يعني البحث أنا أراه يعني سبحان الله يجري في اتجاه، يعني لو تأملنا نجد أننا ننظر فيما بلي به المسلمون ثم نحاول أن ندخل عليهم نعالجهم، ولكن لماذا لا يسلك الطريق المختصر؟ يعني لماذا أنت أيها المسلم، أنت أيها المسلمة، يرجع إلى الأحاديث الجوامع عن الواجب على المسلم أصلا في ديانته والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا لا يرجع إلى الأصل ثم يبنى عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا تصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب أصلا في الإسلام، هذا الذي يجب أن ينطلق منه وأن يبنى عليه. لا ينبغي للإنسان أن يرفع رأسه إلى ما يجري هنا أو هناك ثم يحاول أن يفكر، لأنه حال رفع رأسه قد تمرق عليه شبهة تصيبه بمقتل فلا يستطيع الخلاص منها. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا الحديث الذي يعني استشهد به أهل العلم يعني مشايخنا جزاهم الله خير والحديث من قرأ القرآن فرؤيت عليه بهجته من بديع فقه الإمام ابن كثير رحمه الله أنه أورده عند قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا المثل إذا كان رجل من أهل العلم بلغ ما بلغ ثم لما رضخ لهواه واتبع هواه كان مآله أنه انسلخ من الدين، فكيف بمسلم قليل علم ضعيف إيمان ثم تجده يبحلق بعينيه في هذه القنوات ويرعي سمعه كل مستمع باطمئنان وكأنه قد أعطي منشور أمان أن لا يتأثر؟ أهذا حال المشفق على حاله الراغب فيما عند الله الخائف من الفتن؟ فالفتن إنما تصيب من يتعرض لأسبابها، فينبغي أن يتوقى المسلم أسباب الفتن والشرور. الله جل وعلا حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الزنا، فحرم النظر. فكيف في أمور الاعتقاد والديانة؟ ما بال المسلمون قد يتورعون عن منكرات ومعاصي وفي أصل دينهم وفي أصل فهمهم وفي أصل اعتقادهم يتركون الأمر على سعته ويعرضون نفسهم للشرور، حتى يتصل علينا أحيانا بعض يعني أولياء الأمور يقول ابني ذهب إلى سوريا أو كذا، وآخر يقول يعني أن عندي ولد أو كذا حصل منه أشياء من الضلال البعيد في الدين، ولا أحب أن أقبح يعني مسامع السامعين. فلماذا أنت لم تصن عيالك عن أسباب الشر والفتن وتعينهم على طاعة الله؟ فالمقصود يعني أن لكل شيء أسبابه، فينبغي أن يؤخذ بأسباب. وفي الحقيقة أنا أحب أن أنبه على معنى يعني جميل، يعني أحب أن أنبه على معنى جميل بما أن الأمر يعني ترك لي. لا تحب تدخل؟ تفضل.
لا لا تفضل تفضل. معنى منك وجميل، كيف أنا
قدوم ما أدري أنا وصفتك ما أقدر لما نقول
لما نؤخر قدوم
أنا شو أجي عاد ما أدري لما نقول الله يعوضك.
تفضل معانيك جميلة جزاك
الله. لا أنا سبحان الله يلفت نظري شيء، أجد كثير من المسلمين مثلا ليسوا مع هذه الأحزاب والجماعات وليسوا مع هذه التيارات هم في أنفسهم، ونسبة عالية، وأجد نسبة عالية أيضا سبحان الله يعني فيهم خير. لكن المشكلة أنه نظرا لعدم وجود كيان تنظيمي جامع لهم على طريقة أهل البدع تخور قواهم وتطيش سهامهم، مع العلم أن الله عز وجل قد جعل لهم الجماعة العامة التي هي النظام الشرعي الذي يعطينا القوة في طاعة ولي الأمر، والتي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. فأنتم أيها المسلمون في دوركم، أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالجماعات، أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالتيارات، أنتم قوة عظيمة موجودة، لكنكم لم تعرفوا قدر أنفسكم، فصال هؤلاء وجالوا في الإعلام لأنهم أكثروا صياحا ونباحا، وصار جمهور من المسلمين ينتظرون مصيرهم الذي يقرره هذه الفئات والطوائف. فلماذا لا نحيي في أنفسنا الحق ونعلم به كل بحسبه، ونتدين بأنفسنا ونحن الجماعة ونقمع هؤلاء جميعا؟ وهذا أمر بالإمكان بفضل الله تبارك وتعالى،
لا تيأس من روح الله. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاء في وقت، وانظر إلى التاريخ الذي جاء به، وانظر إلى أحوال الأمة في حاله من ناحية أقل الإيمان فيما يذكر من جهة التوحيد والشرك والبدع، فأحيى الله عز وجل به الأمة حتى صار أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين على التوحيد والسنة ببركة الله عز وجل ثم جهاد هذا الإمام ومن أيده. إذن فلا ييأس من روح الله، هناك مسلمين على خير، ينبغي أن نحيي هذه السنة. ولا تقل أنا ابني، لا تقل والله أنا ابني لا أجد يعني أحد يأخذ فلا بد أن أدفع به إلى الجماعات، كما يقوله بعض الدهماء والسفهاء من الدعاة الذين لم يدرسوا العلم أو لم يتفقهوا حق التفقه في الدين والسنة. لا يا أخي، لا، فضل الله تبارك وتعالى، أنت أعطي ابنك من الوقت، والحمد لله نحن مثلا في هذا البلد على سبيل المثال الدولة من خلال المنتديات الرسمية يوجد حلق قرآن، تلحق بحلقة القرآن الموجودة، كذلك تتابعه أنت. لماذا تأتي بابنك إذا كنت لا تريد أن ترعاه وأن تعطيه الوقت وأن تعطيه حقه؟ فلماذا تنجب؟ الله عز وجل حين أمرك بالإنجاب أمرك بالرعاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلماذا نحن البعض يتردد لا ننجب، إنما إني مكاثر بكم الأمم، طيب والجوانب الأخرى؟
في كلمة الشيخ أحمد لما تحدث عن هذه الطائفة التي تهيج والتي تثور، قال ويعني بالوسائل الإعلامية ذاك يعني من صراخهم ونباحهم. أريد أقف عند كلمة ونباحهم، لأن هذه ذكرتني بما تقدم من النصوص. أولا الآية التي ذكرها الشيخ أحمد في سورة الأعراف في حق الذي آتاه الله الكتاب فانسلخ منه، وأن ابن كثير أورد حديث الخارجي عند هذه الآية. ماذا ضرب الله عز وجل للخارجي من المثل؟ كالكلب، إن تحمل عليه يلهث، والكلب ينبح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تعال إلى السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في حديث معاوية رضي الله عنه، يخرج أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، والكلب داء السعار عند الكلاب. ثم انظر في خاتمتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. فإذا هذا هو الكلب، وهذا هو نباح البدعة، وهذا هو صراخهم، وهذه تلك هي نهايتهم، أنهم كلاب أهل النار. فينبغي العناية بهذه الشريحة التي قصدها الشيخ أحمد وبيان السنة لهم. ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن يبين لهم السنة ويبين لهم الدين، وأن لا يعيشوا في هذه الهزيمة حتى ظنوا أن أهل الباطل قد صالوا وجالوا.
سبحان الله، يعني هذا الحديث الذي تفضلتم به هو من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فتضيفون هذا إلى ليلة
أمس
البارحة. ونختم بحول الله وقوته، إلا أن يكون للشيخ أحمد شيء. فيعني نختم في الحقيقة، أنا أريد من كل مسلم أن يقوم بشيء. عندكم المصحف القرآن، طيب، وبفضل الله تبارك وتعالى هذه الوسائل اليوم لا تحتاج للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتبحث وكذا، تضع اللفظة وتعطيك كل المواضع التي وردت فيها. ضعوا لفظة دولة، ضعوا لفظة مملكة، ضعوا أي لفظة تدل على دولة، لن تجد إلا لفظ قرى وقرية. فضع أخي المسلم، ولن أستشهد سيجعلك أنت تقوم بهذه المهمة، ضع لفظة قرية وقرى، ثم اقرأ المواضع التي جاءت في القرآن كيف يتكلم الله عز وجل عن القرى، وكيف يمدحها وكيف يذمها، فتجد أن مدار المدح والذم كله قائم على الإيمان والعمل الصالح. قوموا بهذا الأمر، يتضح لكم مناط صلاح
القرى التي هي لبنة الممالك والأمصار.
جميلة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. إلا تفضل.
ما عندي شيء، لكن أنا وأنتم تتكلمون بارك الله فيكم، وأنا أستمع لكلامكم الجميل، وكلك واحد فيكم جميل، والحضور أيضا جزاهم الله خيرا. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي على الناس أو ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق، ويتكلم فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. فإن من الملاحظ وعلى العامة أن يتداركوا أنفسهم في هذا الأمر. ومن الجميل قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كلام له: الحقوا على العوام قبل أن يفتنوهم هؤلاء أهل البدع والأهواء، نبهوهم وحذروهم وعلموهم التوحيد. فالملاحظ أن هؤلاء الخوارج الذين تسببوا في إلى تضيع إلى زوال الأمن ويعني عدم تطبيق الشريعة وتسلط الأعداء وقطاع الطريق وضياع الأموال وإزهاق الأنفس وترميل النساء وتيتيم الأطفال إلى آخره، هؤلاء عندهم هم المجاهدون وهم المقاتلون وهم من أفسد خلق الله عز وجل. وفي المقابل العلماء الذين يحذرون من هؤلاء المفسدين المنحرفين عن الحق أنهم هؤلاء جبناء وعملاء سلطان، وأنهم لا يريدون الجهاد في سبيل الله. فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ولعلي أيضا أتمم خاتمة شيخنا أحمد حفظه الله تعالى بأمر قلت لعل خلاصة الكلام الذي نريد أن نقرره ونريد أن يعني نبثه للعالم أجمع، أن النجاة والفلاح في التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن علينا اتباع العلماء السائرين على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن علينا الحذر من دعاة السوء والفتنة والحذر منهم، وأيضا المخرج من هذا كله كما قال أئمة السنة: اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه شيخنا أحمد حفظه الله تعالى، حينما قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلاص، جزاكم الله خير جميعا.
جزاكم الله خير.
خيرا جميعا.
الله يكرمك.
الله فيكم. ما شاء الله. تقبل الله من الجميع.